وعلى جنب العين.
فيرفعون سيفه يجيبون لبنه يحطونه تحت سيف فوليس
تحت راسه.
لا تحت سيف فوليس حتى ينحرف جهه القبله فقط.
ها؟
حتى ينحرف بس جهه القبله.
لا السنه ان يوضع على جنب الايمن ويجعل من التراب ونحو ذلك ما يحفظه ويستقيم. إذا كان فيه ساعة ولا غالب أنه يكون اللحد بقدره ما ينحرف لهذا لا هكذا. أقول غالب أن اللحد يكون قدره فلا ينحرف إذا كان على جنب ما ينحرف، لكن لو قد أن اللحد في ساعة يجعل شيء خلفه حتى لا ينحرف ويكون على الله. نعم ولا ينكب على وجهه أيضا. نعم نعم نعم
التقارب المساجد
يوضع بعضهم بعض في الجماعة. لا ما ينبغي أن يكون المسجد بينهم وبين المسجد مسافة حتى يجتمع الحارة المسجد واحد ويحصل بلقائهم واجتماعهم خير كثير حتى يتسنى الوعاظ والمذكرين أن يعم كثير من المساجد. إذا كثرت المساجد قل إيصال الوعظ إليها، إذا قلت صار أقرب إلى أن يصلهم الوعظ والتذكير ويحصل لهم التلاقي كثير والتعاون تعارف. ولكن في الوقت الحاضر كثر الناس وتثاقلهم عن الصلاة في الجماعة، فلهذا نشط الناس في كثرة المساجد في الحرات، زعموا أن هذا أنشط الناس حضور الجماعة وأقرب إلى أن يتقدموا ولا يكسروا. وبكل حال ينبغي يكون بينهم مسافة فيكون مناسبة. نعم
من خبر أكثر من أربع
تكبيرات
كيف قلت
لا أو ما بلغ لي في هذا الشيء. نعم
قضاء صلاة الجنازة إذا أدركت تكبيرتين الأخيرة
هذا قاعدة، ما أدركتم فصلوا وماتوا فأتموا فقضوا، ما أدرك أول صلاة يكبر يقرأ سنة أدرك الثاني يقرأ الحمد قال أدرك الثاني يقرأ الحمد، فإذا كبر التكبير الذي بعدها قرأ صلى على النبي، فإذا كبر سلم الإمام كبر وقال اللهم اغفر لي وقل له وارحمه ثم كبر وسلم قبل أن يرفع. نعم من غير إطالة.
رفع الجنازة في موضع
عند الصلاة
عليها مثل رفع الجنازة عند الصلاة عليها حكمه
يعني على كرسي
على كرسي كبير أو نعش أو
ما أعلم في هذا الشيء وما بلغني في هذا الشيء، الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى.
نعم
رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وارسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقته الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم والأربعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة.
أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالجنازة أيضا، قدم في ذلك حديث. الأول حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر على جنازة أربعا ويقرأ ذاتها تكتفي التكتفة الأولى. أخرجه الشافعي بإسناد ضعيف. حديث هذا مثل ما قال المؤلف وقال غيره إسناده ضعيف، ولكن ساقه المؤلف لبيان حاله ليعلم طالب العلم الذي يحفظ هذا الكتاب أو يقرأه شأن هذا الحديث، وأنه من الأحاديث الضعيفة، وأنه ليس هو العمدة في الباب، العمدة على غيره. حديث رواه الشافعي رحمه الله من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي معروف. كان الشافعي رحمه الله حسن الرأي فيه، والأئمة ضعفوه جميعا، فهو ضعيف لا يحتج به. عن عبد الله بن محمد بن عقيل معروف الهاشمي، وهو سيء الحفظ فضعفه كثيرا بذلك. فالحديث ضعيف من أجل الأمرين، من أجل الشخصين، ولكن له شواهد منها حديث ابن عباس وهو العمدة، حديث بعد ابن عباس بعده أنه رضي الله قرأ فاتحة الكتاب ثم قال للناس وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة، لأنها يعني الطريقة المتبعة، ليس مراد السنة الاصطلاحية التي هي خلاف الفرض، لا، هذا اصطلاح جديد. المقصود أنه أراد أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وكان يقرأ بفاتحة الكتاب. في رواية ابن طلحة بن عبد الله أخذ بيده فسأله عن ذلك فقال لتعلموا أنها حق وسنة، فدل ذلك على فرضيتها وأنه لابد من قراءتها في صلاة الجنازة. وأولى ما لها الأولى، ولهذا قرأ بها ابن عباس الأولى، ولأن الدعاء يحتاج إلى ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن تكون في الأولى ثم يكون بعدها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في التحيات ثناء على الله ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. وصلاة الجنازة المقصود منها الدعاء، والمقصود فيها الدعاء، فشرع الله قبلها قبل الدعاء الثناء على الله بالحمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، ثم يكون الدعاء بعد ذلك. ويدل على فرضيتها أيضا عموم قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بل أجمعوا على أنها صلاة مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم، فهي صلاة، فتدخل في عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيدل ذلك على أنه لا بد من قراءة الفاتحة كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في حديث ابن عباس زيادة وسورة كما رواه النسائي، فدل ذلك وغيره كما فدل ذلك على أنه يشرع أن يقرأ معها سورة كما في الأولى والثانية من الصلوات الخمس. وقد استشكل بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتيسير والعجلة حتى ينقل الميت إلى مدفنه، والجواب عن هذا لا إشكال، لأن قراءة سورة قصيرة أو آية أو آيتين لا يؤجل ولا ينافي التعجيل، والزيادة ثابتة من طرق فشرع أن يؤتى بها بعد الفاتحة بسورة قصيرة أو ببعض الآيات جمعا بين النصوص وبين مقصود هذه الصلاة من تعجيل الميت إلى مدفنه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة فيه حديث أبو مالك رضي الله عنه فيه الدعاء للميت، فيشرع للميت الدعاء للميت بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه الى اخره، هو دعاء عظيم، حتى قال عوف لما سمعك تمنيت ان اكون موضع ذاك الرجل، في هذه الدعوات العظيمه من النبي عليه الصلاه والسلام. وفي روايه زياده بعد قوله دارا خيرا من دار واهلا من اهله، قال وزوجا خيرا من زوجه لمسلم ايضا، هذا يدل على ان اذا كان لا زوجه يدعى له بذلك. وفي اخره اللهم قي فينا التقوي وعذاب النار، هذا ايضا ما يشرع في الدعاء الميت. وقد جاء في هذا الباب انواع، فاي نوع دعا به المؤمن لاخيه حصل به المقصود، وهذا من اجمع الدعاء من رواه ابن مالك من اجمع الدعاء. واذا دعا به او دعا بغيره مما ورد كفى، اذا المقصود الدعاء للميت بما ينفع في الآخرة من سؤال الله المغفرة والجنة والنجاة من النار. والحديث أبي هريرة الذي بعده أن كان يقول في صلاة الجنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا أيضا من الدعوات التي تقال في صلاة الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. والصغير يحتمل أنه المراد بالصغير الذي لم يبلغ ويحتمل المراد الصغير الذي قد بلغ لكنه صغير ومكلف، ولعل هذا اقرب لان يعني ذاك الصغير ما عليه ذنوب. المراد الصغير والله اعلم هنا الصغير من المكلفين، لان يعني المكلفين انواع، فيهم الصغير فيهم الكهل وفيهم الشيبه، فالدعاء يعمهم. اللهم اغن حيينا وميتنا شاهدنا غائبنا صغيرنا، يعني من المكلفين وكبيرنا. والمؤلف عزا هذا لمسلم الأربعة، وفي عزمه لمسلم نظر، قد راجعت مسلما عدة مرات فلم أجد هذا الحديث مسلم، فليس في مسلم. والأقرب والله أعلم أنه سبق قلم من المؤلف أو من بعض النساخ، ولكن له شواهد جيد، وله شواهد. روى أحمد رحمه الله بسندين عن أبي قتادة شهيدا له، كذا روى الترمذي وأحمد النسائي شهيدا له من طريق آخر، طريق أبي إبراهيم عن أبيه شواهد من الأنصاري. المقصود أنه جيد وله شواهد لكن ليس في مسلم. والحديث الخامس حديث أبي رضي الله عنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليت على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا يدل على ينبغي تمحيض الدعاء للميت، هي صلاة مقصودة له، معنى إخلاص الدعاء له تمحيض، تمحيصه له، تخصيصه له، حيث لا يكون الدعاء لغيره، الدعاء لزيد أو عمر أو والديك أو فلان أو فلان، هذه الصلاة مقصودة للميت، فيكون الدعاء له إما مفردا وإما مع غيره مثل ما في حديث اللهم إلا حينا وإلى آخره. المقصود أن الصلاة مقصودها الأول الإحسان إليه والدعاء له، فينبغي إخلاص الدعاء له كما في هذا الحديث. ثم يكبر الرابعة ويسلم كما تقدم، بعد الدعاء يسلم الرابعة ويسكت قليلا كما جاء في رواية إبراهيم يعقوب بن زجاني أنه كان يسكت بعد الرابعة قليلا، وجاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى وصلى بنا فسكت سكتة حتى ظنوا أنه سيكبر خامسا ثم سلم، لكن في سنة ضعف وإسناد الإسحاق بن زجاني جيد، فيدل ذلك على استحباب السكتة خفيفة بعد التكبيرات الرابعة ثم يسلم.
ما فيها دعاء؟
ما فيها دعاء، ما ورد فيها دعاء، ما نعلم فيها دعاء. نعم.
حين زيد الوقف يا شيخ، حين زيد الوقف في تكبير الخمس ما يدل على الدعاء بعدها؟
ما ورد في شيء لما جاء زيادة الرابع والخامسة، ولا ما بلغنا أنه ذكر دعاء بعد الرابعة، ما أحفظ شيء في هذا. نعم.
ذكر أن النبي صلى على ذلك زيد الوقف،
لكن غالب الروايات كلها على أربعة، كبر أربعة كما تقدم البحث هذا. قال بعضهم استقرت السنة على هذا، ذكر قول الجمهور استقرت على أربعة تكبيرات، وليس على النبي على النجاشي، النجاشي له أهمية، لو كان هناك زيادة لا شرع لا فعلها النبي للنجاشي عليه الصلاة والسلام.
بعضهم يقول في الرابعة بعض الفقهاء: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله دعاء قصير.
جاءت في آخر الحديث هذا في آخر الدعاء الثالث، ومن بعده الآن في آخر الدعاء الثالث.
بعضهم جعل بعد التكبيرة الرابعة،
أنا ما أعلم فيه، هذا صحيح، هذا الرابعة لا أعلم فيه، ومن عليه حجة على من لم يحرم، على من لم يحرم، لو نكتب شيء وما وجد شيء يطلعنا عليه إن شاء الله، وما وجد شيء في الأحاديث يطلعنا عليه. أنا ما أعلم الآن إلى يوم هذا، ما أعلم شيء صحيح يقال بعد الرابعة. نعم.
زوجة من زوجي خاصم بالذكر.
نعم.
خاصم بالذكر.
هذا جاء في ذكر أو جاء في صلاة الجنازة على ذكر، يحتمل أن يخص ويحتمل لا يخص.
المرأة
قد تحتاج إلى ذلك أيضا، زوجة خيرا من زوجها. وأما يروى أنها تخير في أزواجها هذا في سند مقال ضعف، ثم لو قدر أنها تخير ما ينافي أنها تعالى بهذا. إذا الأصل أن الأحكام سواء، هذا هو الأصل، ما ثبت في الزوج بالذكر ثبت في المرأة، هذا هو الأصل، إلا بدليل يخص أحدهما. إذا ثبت الرجل زوجا من الذكر من زوجه ما في مانع من المرأة. ثم قد تكون المرأة أيضا غير متزوجة يدعى لها بالزوج، وهذا حاصل لها، لكن المقصود إذا كانت تزوجت قد يكون زوجها في الدنيا ليس بالمرضي فتعطى زوجها خيرا من زوجها. ولا شك ان الذي يحصل لهم في الاخره شيء لا يداني ولا يقارب ما في الدنيا. نعم.
لا تزوج يحصل لها.
نعم.
تقول المراه ما تكون لاحد ازواجها او لزوجها اذا في الدنيا تكن لها زوج تزوج بغيره.
الله اعلم. الله اعلم. جاء في حديث رواه خذ من عبد البر او الطحاوي طه ميهان او الزعفان غير مشهور في سند بعض النظر ان تخير واذا كان لها ازواج تخير نختار وتختار احسنه خلقا لكن في سند النظر. نعم.
نعم.
ما اعلم ولا به شيء. والعلماء اختلفوا منهم من راى استحبابه ومنهم من لم يرى استحبابه لانها صار فيها لا تعجيل ولا تخفيف.
قراءه السوره في حديث ابن عباس فرد.
نعم يا ابني. نعم. في حديث العموم صائدة يدخل العموم. نعم. نحو واحدة فقط عن الصحابة ولم يحفظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من العجائب والغرائب والجنائم. صلى على يعني النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنين ومع ذلك لا نحفظ فيها حديثا صحيحا عن كيفية سلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا من الغرائب والعجائب. وإنما يحفظ عن الصحابة أنهم يسلمون واحدة ويسلمون واحدة. نعم. جاءت حديث عبد الله بن أبي أوفى سلم اثنتين ولكنه ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازه حتى يصلى عليها فله خيرات ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل أحد. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه 5 صحابة ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كل حال يتعلق بالجنائز سبق طائفة من ذلك. في الحديث الأول الحث على إسراء بالجنازة وأسرع بالجنازة. الجنازة تكسر وتفتح فإن تكن صالح فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. هذا في الحث على إسراء بها إلى الصلاة وإلى الدفن للعلة التي أوضح عليه الصلاة والسلام. إن تكن صالحة خير تقدمونها إليه خير الله من بقائها بينكم وإن تكون غير صالحة فشر تضعون على رقابكم فاستريحوا منه. وفي لفظ إن تكون صالحة قد قدموني قدموني وإن تكون غير صالحة قد جاءوا إليها أين تذهبون بها. ففي هذا الحث والتحريض على الإسراء بالجنائز في جميع شؤون الجنائز وأن لا ينبغي أن يتساهل ببقائها بل ينبغي الإسراع في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وإيصالها إلى مدفنها حسب الطاقة والإمكان. وفيه بيان الحكمة والسر في ذلك. ويستفاد من هذا أيضا أنه ينبغي أن يعد العدة وأن يحذر هجوم الأجل وهو على غير استعداد فإن إما أن تكون صالحة فتقدم إلى خير ويعوض برياض الجنة فليحصل يكون هكذا. وإن كانت غير صالحة قدرت إلى شر وبلاء وعذاب بقبل ثم في النار. فينبغي للمؤمن أن يكون هذا على باله حتى يعد عدة صالحة لعله يكون من الناجين. هذه الثانية حتى على اتباع الجنائز إلى الصلاة وإلى الدفن. وأنا من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط وشهدها حتى تصنعني مع الصلاة فله قراطان. هذا فضل عظيم.
يعني ابن عمر
لما بلغه هذا الخبر
فلقد
فرطنا في قراريط كثيرة.
السنة
للمؤمن إذا تيسر له ذلك أن يتابع الجنائز ويشجعها للصلاة والدفن لأمور لفوائد، منها هذا الفضل العظيم. هنا يعطى قراطين فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم مثل جبلين عظيمين، في رواية مسلم أصرهما مثل جبل أحد. هذا فضل عظيم. الأمر الثاني ما في اتباع الجنائز من ترقيق القلوب وتليينها وتذكيرها بالآخرة والموت، وهذا لا شك من أسباب العداد والتأثر. ثالثها ما في اتباع الجنائز من جبر المصابين ومواساتهم والإحسان إليهم ومشاركتهم في مصيبتهم، هذا ينفعهم كثيرا ويؤثر عليهم كثيرا. رابعها ما في من إعانتهم أيضا قد يحتاجون إليه في الحمل، فلا يدفعه إلا قليل. إذا تورد الناس على متابعة الجنائز نفعوا أهل الجنازة، ساعدوه في حاجات الجنازة من الحفر، من تقريب ما يحتاجون إليه من لبن وغير ذلك، ففيه مصالح. خامسها ما فيه من دعاء زي الدعاء الميت والترحم عليه. سادسها ما فيه من التشيع على متابعة الجنائز، فإن رأى الناس زيد وعمر يتابعون الجنائز فلا سيما من يعظمونه من العلم والصلاح والخير ورؤساء الناس، صار هذا من اسباب تاثر الناس بهذا الشيء ومشاركتهم في تشييع الجنائز. واذا هجر ذلك الاعيان والمسؤولون قل من يتبع الجنائز بعد ذلك. والفوائد كثيره في هذا الباب، ينبغي المؤمن حسب الامكان ان يشارك في هذا الخير وان يحرص على ان يكون مشيعا للجنائز وان لم يعرفها. بعض الناس انما يشيع من عرف من اصحابه وقراباته، والمطلوب ان يشيع جميع جنائز المسلمين حسب الامكان، عرفهم او لم يعرفهم. في روايه البخاري من تبع جنائز المسلمين ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويهرى من دفنها حين يرجع بقراطين من قراب جبل احد. وهذا يبين لنا انه ينبغي البقاء مع الجنازه حتى يفرغ من دفنها. بعض الناس إذا وصل هناك ووضعوها وضعوا الجنازة في القبر رجع، هذا خلاف السنة، يبقى معها حتى يفرغ من دفنها. خلاف السنة تبقى مع الجنازة ومع أهلها حتى ينتهوا من دفنها. ومستحب أيضا بعد ذلك أن تقف عليها، تدعو لها بالمغفرة والثبات كما كان النبي يقف على الجنازة بعد الدفن ويدعو لها، ولا حتى توضع في اللحد. هذا في هذه رواية، ورواية أخرى ويخرى من دفنها، ويؤخذ بالأكمل فالأكمل من الروايات. ومعلوم أن وضعها في اللحد بدء الدفن، ولكن الكمال والتمام أن يصبر حتى يخرى من دفنها ولا يعجل. الحديث رابع حديث سالم عن أبيه اتباع الجنائز، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وهم يكون أمام الجنازة. هذا الحديث رواه خمسة من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، وقد أعله النسائي وجماعة بالإرسال، وكان ابن عيينة ينكر ذلك ويثبت أنه متصل ويقول أستيقظ الزهري حدثني مرارا لست احصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن نبيه، فيكرر في هذا ويؤكد انه مرسل متصل وليس المرسل. وجاء في هذا الباب احاديث اخرى تدل على ان الراكب يكون خلف الجنازه والماشي امامها، ومن سواهما هكذا او هكذا عن يمين وعن شمال، ولكن مجموع الاحاديث يستفاد منها ان الافضل للماشي يكون امام والراكب يكون خلف، وما سوى ذلك إذا مشوا يمين وشمال فلا بأس، وإن تقدموا فهو أفضل. يعني المغيرة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء. ولكن رواية ابن عمر هذا تبين أن الماشي ثوب القدام أفضل، وإن كان جاهزا يمين وشمال وخلف، لكن ثوبه أمام أفضل والركاب خلف. حديث ابن سعيد يدل على أنه يستحب لمن رأى الجنازة أن يقوم، فإن الجنازة تقوم ومن تبعها فليس حتى توضع، جاء في عدة روايات حتى توضع في الأرض. هذا هو الأفضل، يقف وأن لا يجلس حتى توضع في الأرض. وقول فقوموا هذا للنسب والاستحباب، لأن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم في بعض الأحيان كما رواه علي وغيره. هذا يدلنا على أن القيام ليس بفرض ولكنه سنة. في بعض قال إن يعلل هذا بأن الموت فزعا، وبعضها إنما قلنا للملائكة، وفي بعضها قيل إنها جنازة يهودي فأليست نفسا. فالحاصل أنه سنة قيام مطلقة حتى ولو كانت جنازة كافر من أجل فزع الموت وأيضا من شأنه وخطره. فالقيام فيه تنبيه على عظم هذا الشأن، وأنه أمر عظيم جدير بأن يقام من أجله فزعا، وجدير بأن يعدله حتى لا يهجم عليك وأنت على غرضة. والله المستعان، والله أعلم. نعم. هذه معطية كذلك من هنا اتباع الجنائز، يدل على لا ينبغي للنساء اتباع الجنائز، وهو لم يعزم عليه أن يؤكد عليها، فالمهينة عن ذلك. ولعل هذا من فهمها لأن ما سمعت وعيد، ولكن أصل النهي والتحريم، وما دام النبي نهى عن اتباع الجنائز يدل على التحريم، هذا هو الأصل. قوله لم يعزم علينا شيء فهمته، إما لكونه لم يبن وعيد أو لم يشدد عليه في نوع آخر، فلهذا قد لم يعزم عليه. والحاصل أن اتباع الجنائز للنساء في المقابر منهي عنه لأنهن فتنة، فلا يجوز اتباعهن الجنائز. أما الصلاة فلا بأس، صلينا على الجنائز في الناس في المسجد، صلى النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز، صلت عائشة على ذي بيضاء في المسجد. فالصلاة على الجنائز من الرجال والنساء أمر مطلوب ومشروع، إنما هذا في اتباع الجنائز إلى المقبرة إلى المدفن، فلا ينبغي أن يتبعنا الجنازة، بل يجب أن يمنعنا من ذلك. وقد جاء في هذا معنى حال أخرى في إسنادها مقال أرجعنا مأجورات غير مأجورات، ولفاطمة لا أرحم عينك لو اتبعت فيها فكان أعرف كذا وكذا. فالمقصود أن هذه الأحاديث الأخرى التي فيها بعض الضعف تؤيد وتؤكد ما دل على الحديث المعطية، وأنه لا ينبغي للنساء أن يتبعن الجنائز إلى المدفن، بل يكفي في هذا الرجال. ولا يخفى ما في هذا من الحكمة العظيمة والفائدة الكبرى، لأنهن قليلة الصبر، ومع ذلك يفتن الحي ويؤذن الميت، يفتن الحي بما قد يقع منهن من الزينة والتبرد، ويؤذن الحي الميت بالنياحة عليه، وهذا شيء مذيب، وصبرهن قليل والرجال أصبر، فكان في منعهن من الخروج مصالح. والله أعلم. نعم.
شيخ
نعم.
لو
مثلا
كانت
هذه
الجنازة في
البيت
صلى
بين أحد أهل
البيت
قبل ما يصلي، صلى عليها في البيت أو كمان صلى لها في المساجد، على هذا واسع.
يأتي مع الجنازة ولا تدخل تصلي الفرض، ولكن إذا دخل إمام الصلاة الجنازة دخلت المسجد.
هنا لأجل جهل علمنا، أو هذا من أجل جهل علمنا صلينا مع الإمام الفرض، وإذا صلى البيت أحسن وأحسن، لأنه يتهن خير لهن يتيسر لهن، لكن ما كل حاجة يتيسر لهن. نعم.
نعم. نعم. نعم.
يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا، ولا ما اعتني بالروايات، لكن الاحاديث عن ابي هريره حسن بن ثابت وخليفه بن عباس كلها شد بعضها بعضا، كلها مجموعه جيد في بيع زياره تقوم للنساء. والصحيح انها لا يدفع لهن زياره مطلقا، لا قليل ولا كثير. نعم. افضل. نعم.
بالنسبه لقيام الجنازه المباشره
ذكرت من أجل الملائكة، من أجل الملائكة قال إن اليوم فزعا، يوم أليس نفسا فعل بعلل عليه الصلاة والسلام. نعم.
الملائكة تتبعها.
نعم.
الملائكة تتبعها.
ظاهر السياق أن يكون معها ملائكة. نعم.
نعم.
حد الإسراع
كمان. نعم.
حد الإسراع بالجنازة يعني لو أكثرت.
إسراع إلا إسراع إلا لا يؤذي يعني ولا يكلف حسب الطاقة يعني ما يمنع من الحرص على المغسل الطيب وعلى تكميل الكفن وتكميل ما يلزم يعني إسراع لا يكلف بالمقصود يعني إسراع يحصل به المقصود ويحصل بحضوره لا يمنع من حضور الأقارب إذا كانوا قريبين يصلوا عليها نحو ذلك. نعم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخروا النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم ينفن إلا يوم الأربعاء لشغلهم بأمر الخلافة وحرصهم على إنهاء أمور النزاع حتى تستقر الأمور. الحاصل أن الإسراع يراعى فيه الممكن الممكن من ذلك من غير مشقة على الناس على أهل الميت ولا على غيرهم ومع مراعاة لا يتأخر تأخرا قد يخفي إلى غيره وظهور الرائحة. نعم.
مثل يومين
تأخر احتمال إذا جاء ضرورة هذا إذا جاء الضرورة في هذا ما في ولو أكثر من يومين حتى يصبر إذا دعت الحاجة يصبر ويبقى من يعرف قبل أن يدفن أو لأسباب أخرى. نعم.
هل
أفضل
حمله على الأعناق أو في مثل
النحس الأفضل الأعناق لكن إذا تيسر يعني في حملها على الأعناق تذكير للناس كل مرة بسوق أو جنازة ربما تأثروا بهذا الشيء أما السيارات فقد لا يفضل لذلك لكن ضعفت الهمم ضعفت الهمم الآن تباعدت مواضع القبور وضعفت الهمم أيضا والناس في الأغلب تحب الراحة. نعم. فلهذا صاروا يحملونها في السيارات. نعم. نعم. جاري حديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله على ملة وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه
تتعلق بالجنائز والدفن قدر الباب فيما يتعلق بالجنائز الأحاديث وهذا منها عن أبي إسحاق السبيعي أن عبد الله بن يزيد يعني خطني هو صحابي جليل معروف من سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا أدخل ميتا من قبل القبر من جهة أسفل القبر وقال هذا من السنة سله سلا من جهة أسفل القبر وهذا أيسر في إدخال الميت القبر من جهة رجلي القبر أيسر لمدخليه وأنسب يعني يسلونه سلا حتى يصل إلى رأسه ويوضع على جنبه الأيمن المستقبل قبلة وهذا أحسن ما ورد في ذلك. وروي عن في ذلك نوعان آخران كلاهما سله من جهة قبلة ينزل عرضا حتى يوضع في لحده والنوع الثاني أن يسل من جهة رأس القبر رأس الميت ولو في هذا واسع لكن هذا أحسن ما ورد رواية عبد الله بن يزيد أحسن ما ورد في هذا الباب والأمر في هذا واسع إن شاء الله لكن تحري هذا الذي رواه عبد الله بن يزيد وإن كان ليس بصريح السنة لكن هذا من السنة عند أهل العلم الحديث في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
وجه السهولة
لأن إذا سل هكذا يكون أسهل على المنكرين بخلاف إذا سل من الرأس من يحتاج إلى أن يغيره بخلاف جهة رأسه يصعب عليه إذا سلم من جهة رأسه هكذا ينبج ليه يحتاج إلى يردوه جنب رأسه، فإذا كان سلم جهة الرجلين بدع براس مسلولا ذهب به هكذا حتى يوضع به وطبع سل هكذا أسهل من سله من هنا رأس الوحراك هكذا هم يعودون يغيرون أسلم الله ظاهر. أما سله معترضا هو لا بأس به، سله من جهة قبلة معترضا من سلها معترضا رأسه من جهة رأسه من جهة الرجلين هو يأتي هذا أيضا سنة رأى الترمذي ولا أعرف حال السند. أما حد الله يزيد هذا جيد. نعم لا لا ولا قول وكان بدعة لا أصل له، يوجد بعض الناس أن يقيم في القبر ويؤذن ولا بدعة لا أصل له، هكذا قراءة القرآن في القبر بدعة لا أصل له، تقيم بعد الدفن يأتي البحث. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا وضعتم بوتكم القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وإذا متوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا بأس به، اختلف رفعه وقفه، ودع الدار قضي والنسائي وقفه، وصح ابن حبان وجماع رفعه، والصواب قول من قال الرفع لأن مثل هذا لا يقال في الرأي. ثم أيضا رواية من وقف لا تقدح في رواية من رفع، قاعدة أن من رفع يقدم على من وقف إذا كان ثقة، هذه القاعدة قدم لكم به مصطلح ذلك، وأن الصواب عند المحققين من هذا الحديث تقديم رواية من رفع لأنها زيادة في الثقة فتقبل، وهكذا من وصل قدم على رواية من أرسل لأنها زيادة في الثقة فتقبل، فيكون المقوف مؤيدا للمرفوع والمقوف في معنى المرفوع من جهة المعنى، لأن هذه الأشياء لا تقال في جهة الرأي. فدل ذلك على أن السنة عند الدفن أن يقال بسم الله وعلى بلة رسول الله. جاء في رواية فيها ضعف منها خلقناكم وفيها نعيدكم من الفجر طارة أخرى لكنها غير محفوظة، فالمحفوظ هذا بسم الله وعلى بلة رسول الله.
بسم الله
ما أعرف أقول ما أعرف صحة يعني بسم الله وعلى من رسول الله. نعم كلها طيب الله الحديث وضع في القبر يعني في اللحن وقال موتاكم قول بسم الله، وإذا كان عند الدفن هو وقت وضع الآن وضعوه وهم الآن يدفنونه حتى يبرغوا منه الوضع الكامل يعني. وظاهر الشياب عند وضعيه في اللحن وضعكم ميتا وتاكم، لكن هي عم فإن وقت الدفن هو وقت وضع ما بينهما شيء.
وقت الحجر
وضع عند اللحن وعند أحد التراب عليه، لأن الواضع بعض من الناس الواضع قليل من الناس من يضعونه في اللحن والبقية يهيق من التراب عليه. يأتي حديث غريب. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها النبي عليه السلام قال كسر عبد الميت في نسله حيا، رواه ابو داود كان عشره مسلم وهكذا رواه ماجد، ورواه ابن ماجه ايضا من حديث ام سلمه لكن زاد في الاثم في سنده بعض الضعف في روايه ام سلمه. والحديث يدل على حرمه المسلم وعلى واجب احترامه وعدم ايذائه بكسر عظامه وامتهانه، ولهذا جاء النهي عن ذلك لتعظيم المسلم واحترامه وعدم ايذائه بكسر او غيره. جاء النهي عن الجلوس على قبره ايضا والاتكاء وما ذاك الا من باب احترام الموتى وعدم ايذائهم بشيء وعدم امتهانهم. الحديث الصحيح لا يجلس احد على جمره وتحرق ثيابه واغتسال الجلد خير له من يجلس على قبر، رواه مسلم. الحديث الاتي حديث جابر انه يعتش القبر عن القعود عليه والبناء عليه دل ذلك على تحريم القعود عليه، فكسر عظامه وامتهانها من باب الاولى، وهكذا نبشهم ونقلهم من غير عله ومن غير سبب فيه نوع امتهان لان يعرضوا عظامهم الكسر والاذى، فلا يجوز نبشهم نقلهم من مكان إلى مكان إلى العلة ومصلحة ظاهرة للميت أو للمسلمين. من ذلك الشوارع إذا دعت الحاجة إلى ذلك ضرورة إلى ذلك فهو من المصلحة العامة للمسلمين، ينقل من مكان إلى مكان، كما نقل جابر أباه عبد الله من مكان إلى مكان لمصلحة الميت يكون على محل فيه السيول. والحديث الرابع حديث سعد قلت في الإثم، وإن كان في ثلاثة ضعف لكن معناه صحيح عند أهل العلم، ليس كسره يوجب القصاص ولا يوجب الغرامة لكن يوجب الإثم ويستحق صاحبه التعزير إذا فعل ذلك عن عنده وتساهل. والحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رحمه الله الزهري، هو سعد بن مالك المعروف أحد العشرة يشهد له مجنة رضي الله عنه وأرضاه، لما مات قال أحد الأحد ولي لحدا الحد من الثلاثي وقال حين من الرباعي وانصبوا على نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن اللحد أفضل، أن الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. جاء في الحديث أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان المدينة شخصان أحدهما يلحد والثاني يشق، فقالوا من جاء أول يعمل عمله، فجاء أبو طلحة وليلحد فلا حد له عليه الصلاة والسلام، صار هذا هو الأفضل. وجاء في حديث آخر في سنده بعض المقال اللحد لنا والشق لغيرنا، فاللحد أفضل بكل حال إلا عند الحاجة، لأن الأرض لا تماسك ولا يستطاع اللحد فيها، فإنه شق في الأرض، شق في القبر يوضع فيه الميت ووضع فوقه اللبن إذا تيسر أو الألواح حتى ما يتيسر حتى تقيه التراب. أما إذا تيسر اللحد فهو أفضل في جانب القبر القبلي، والنبي ينصب عليه نصبا على اللحد ويلاحظ ويسدد حتى لا تقع التراب عليه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا في السنة. وفي حديث البيهقي أنه رفع قبره عن قبر شبر، يعني قبر سعد تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقبور ترفع على قبر شبر وما يقاربه حتى يعلم أنها قبور حتى لا تمتهن. حديث القاسم عن عائشة أنها كشفت له عن قبور قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل صاحبيه، قال وجدت ثلاثة قبور لا مشرفة ولا ناقية، لا مشرفة كثيرا ولا مساوية الأرض بين ذلك، والمعنى أنه مرتفع قليل عن الأرض، والشبر يعتبر من القليل مفضوحة مطحاء العرصة يعني حصبائها. حديث سفيان التمار في رواه البخاري قال رأيت قبرا مسلما ولا ينافيها، فإن التسليم معناه كون غير مستوي بل يكون وسطه أرفع من حافتيه، وهذا يوافق لقول القاسم لا مشرفة ولا ناطئة يعني مرتفعة بعض الشيء ولا ينافي كونها مسلمة، وهذا هو الأفضل حتى يزل عنه الماء ولا يستقر عليه الماء. وفي حديث جابر النهي عن تيسير القبور والقعود عليها والبناء عليها، وهذا يدعى تحريم هذه الأمور وأنها منكرة، لأن الأصل في النهي التحريم، ومن قال التنزيه فلا وجه له ولا دليل له على ذلك. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مساجد القبور، دل ذلك على أن الأمر للتحريم وسد ذرائع الشرك، فإذا بنى عليها اتخذ القباب والمساجد عليها من وسائل الشرك بها، وسائل تعظيمها التعظيم المنكر والشرك بها والغلو فيها. وإذا كان التجصيص لا يجوز فاتخاذ القباب والمساجد أشد وأقبح وأنكر، وهكذا البناء مطلقة فالواجب ترك ذلك وأن تبقى ضاحية تحت السماء ليس عليها بناء ولا مساجد ولا قباب ولا غير ذلك، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبقي هكذا. وكذلك يحرم الجلوس عليها بمجرد الجلوس، واما من حمل على التغبط عليها فهذا بعد النجعه، هذا شد تحريما والعياذ بالله. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجلوس عليها مطلقا لما فيه من الامتهان لها والاحتقار وقله المبالاه. وهكذا حديث جابر هنا وان يجلس عليه زاد الترمذي والنسائي والكتابه عليه وزياده ان يزاد عليه من غير ترابه. هذا ايضا كذلك يمنع الكتابه عليها لان يعني الكتابه عليها كانت اسماء فقد يغلى في الاسم وقد يمتهن. ان كان اسم محبوبا قد يغلى فيه وان كان اسم مكروها قد يمتهن ويؤذى فلا وجه لكتابه الاسماء. واما الزياده عليه من التراب فهذا وسيله الى رفعه غير المشروع فلا يزاد عليه من التراب بل التراب الكافي وما اخذ من تراب اللحد ينفع في رفعه عن الارض قضى شبر حتى يعلم انه قضى. وفي حديث جابر النهي عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها وهذا يدعى تحريم هذه الامور وانها منكره لان الاصل في النهي التحريم ومن قال التنزيه فلا وجه له ولا دليل له على ذلك. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مساجد القبور دل ذلك على ان الامر للتحريم وسد ذرائع الشرك فاذا بنى عليها اتخاذ القباب والمساجد عليها من وسائل الشرك بها وسائل تعظيمها تعظيم المنكر والشرك بها والغلو فيها. واذا كان التجصيص لا يجوز فاتخاذ القباب والمساجد اشد واقبح وانكر. وهكذا البناء مطلقا فالواجب ترك ذلك وان تبقى ضاحيه تحت السماء ليس عليها بناء ولا مساجد ولا قباب ولا غير ذلك كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع هكذا. وكذلك يحرم الجلوس عليها بمجرد الجلوس. واما من حمل على التغبط عليها فهذا بعد النجعه هذا شد تحريما والعياذ بالله. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجلوس عليها مطلقا لما فيه من الامتهان لها والاحتقار قله المبالاه. وهكذا حديث جابر هنا وان يجلس عليه زاد الترمذي والنسائي والكتابه عليه وزياده ان يزاد عليه من غير ترابه. هذا ايضا كذلك يمنع الكتابه عليها لان يعني الكتابه عليها كانت اسماء فقد يغلى في الاسم وقد يمتهن. ان كان اسم محبوبا قد يغلى فيه وان كان اسم مكروها قد يمتهن ويؤذى فلا وجه لكتابه الاسماء. واما الزياده عليه من التراب فهذا وسيله الى رفعه غير المشروع فلا يزاد عليه من التراب بل التراب الكافي وما اخذ من تراب اللحد ينفع في رفعه عن الارض قضى شبر حتى يعلم انه قبر. والله اعلم. نعم. الله اعلم. نعم. 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 أربع صوت. يقطع عليه؟ ما ينبغي لا. يواسيه بيده بس أو بمسحاه ولا يقطع عليه.
يكون
الفرق بالنعلين. الأولى عدم الدخول بالنعلين في المقبرة كلها. إلا من حاجة من شدة حر الأرض حارة أو باردة أو شوك. فالأولى لا يدخل النعلين لأن المقبرة مين محل النعال. نعم. نعم. ما في شيء مصائب ما في شيء. أو علامة أخرى عود أو حجر خاص أو عظم أو قطعة حديدة صغيرة أو شيء يعني يعلم به لا شيء. نعم. أحسن ما نحكي الآن
الملاحظ
من قبورنا
ترتفع 10 متر من ذراع وهم لا يعقلون من تراب غير القبر لكن جسم الميت يحجز
التراب ينتفش بعد لبش ينتفش بيكثر. ينبغي يلاحظ يعني اللي حضره منكم ألا يرفعوا كثيرا. نعم.
يعني يترك زيادة من تراب القبر الأصلي
لا بأس إذا كان يزيد نحن طيب حتى لا يرفع. نعم. إذا كثرت
معلومات وراجعت من الاسم التي يعرف قبره
لا ثمن يعني ما لا يبدو ثمن يعني.
يهبط
لا الغالب لا الغالب يبقى وإذا نزل الحمد لله ما يضر أحوله القبور وإذا أنها مقبرة أحوله القبور لا يزال عليه لأن يعني الرفع وسيلة إلى شر كثير الحديث قال يا الله لا صورة لا درسة ولا قبر مش إلا سويته صلى الله عليه وسلم حنة لا ما لها أصل ما لها أصل في حفظ المقابر في أبد لا حنة ولا غيره خبر ما لها أصل لا هذا في طرح كقرآن وهم عنه ولا هم هذا شيء لا يقاس عليه تعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه لأن الله ما فعل مع أحد ولا الصحابة فعلوا مع أحد نعم قصة شقران لما ألقى قطيفة دلة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا يحتج بهذا وإنها ألقاها اجتهادا منه ولم يفعل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غير وفي مثل هذا لأن هذا اجتهاد من صحابي ما أراد به إلا خيرا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل أمة كثيرة ولا جعل لهم فراش لا أهل حد ولا أهل بدر ولا غيرهم سعد بن معاذ من أشرف الصحابة ومات ولم يجعل له شيء تحتهم والصديق وعمر وعثمان كذلك وعلي كلهم ما جعل تحتهم شيء نعم ما نعرف الحاصل وما نعرف الحاصل نجعل لبنة ترفع رأسه قليلا حتى يستوي ما في شيء أو تراب نعم هذا إذا ما وجد شيء إذا ما وجد لبن حط أذخر حتى يقيه التراب مثل ما كان يحول في مكة نعم أو ورق أو شيء آخر لما تيسر اللبن نعم نعم إيش إيش الكتابة لا ما أصلح الكتابة ما أصلح نبنها عنها لا غض فلان ولا وسم حتى وسم سد للباب نبنها عن كتابة قبر قال وأن يكتب عليه وسند جيد رواه الترمذي والنسائي والجماعة نعم
تعليم بعلامة
يعرف بها من يعلم العلامة من كتابة ما يعرف هو أنه علم قرع عثمان المقعود
هذا الخط يا شيخ
نعم
هذا الخط هذا الخط يعني مو كتاب
ها
وضع الخط مو كتاب يشبه البويا
هل تحفرون على بعض الخطة تحفروش حتى مخبرون عليه خط كذا سهم كذا أو كذا أو على أساس أنها علامة
ترك على أولى يعني هذا قد يحط على خط والآخر يحط خطين والآخر يحط ثلاثة تعود وسم لم يقل الذي يظلم أن تركه ولا ثم على حجر ولا شيء ولا
سهل
ثم إذا دوجه قدر مبني ومجسر وهم قدوة نعم ما ينبغي أن تطوط سد الباب أحسن نعم
دوجه قبر مجسر ثم إذا وضع عليه بلاط مبنية هل يخدم
نعم
الأولى هدم هذا
الجسر نعم نعم إزالة الواجب لو مجصص أو وضع عليه شيء يعني خلاف المساد كنا كتابات أو الحجر يوجد يوجد في المحل الآخر عليه كتابات حتى لا ينفتح الباب نوم علم عليه بحجر علامة نعم نعم والله ما أعرف له أصل أو ما أعرف له أصل تركه أو لا والله ما أعرف لهم يقولون إنه يحفظ التراب ولكن حصبة تكفي فعلا حصبة تكفي أما الزيادات في الفروش كثيرة ربط من هنا ومن هنا ومن هنا ما أعرف له أصل إنما فعل بعض الناس اجتهادا منه ولا ما أعرف له أصل تركه أو لا نعم نعم
الرش
ما يحل عليه تثبيت التراب حتى لا يزول جعل البطحة فوقه نعم
النور في شيء يعني
نعم
النور في شيء
ما تذكر شيء البطحة موجودة في واحدة بطحة العرصة أما الرش ما تذكر في شيء قد يكون ورد لكن ما أذكره
البطحة
من
كانت خارجة
نعم
البطحة زائدة عن تراب الخط
لعلها يعني مصلحة يعني تثبيت التراب
رش القبور
المطابق نعم
رش القبور المجعلة
ما
أعرف
له
أصلا
وما
أعرف
له
أصلا
نعم
ما
أعرف
له بعض
الأخبار
عن بعض ما ورد فيها بعض الآثار عند الصحابة.
والله ما أدري حسب الله. من وجد شيء يجمع به الله. ما وجد شيء منكم يجمعه ويرينيا. نعم. ما أدري شيء.
نعم.
يحتجون يقول الإعلانات كثرة. إذا دخل إنسان مقبره إلى قريب
ما
يعرف
لا
بد التوسل. ما لزوم. سلم على قبور يكفي. المقصود الذكرى والمعيرة. سلم عليه ويدعو له ويكفي. ما لزوم قريبا. يدعو له في البيت. في السجود. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحتى عليه ثلاث حتيات وهو قائم رواه الدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بعد، هذه أيضا مما يتعلق بالجنائز. في حديث الأول حديث عامر بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان المطعون. عثمان المطعون من المهاجرين الأوائل من خيرة السابقين الأولين رضي الله عنه، فأتى قبر حاذى عليه ثلاث حتيات بأخذ بيديه. احتج به العلماء على شرعية المشاركة في الدفن في الحجر، ويستحب المشاركة كما شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن في هذا الحجر، فيستحب أن يحذي ثلاث حتيات مع الناس وإن شارك في جميع حتى يتم الدفن فأفضل وأفضل، لكن هذا من باب الفسح للآخرين، فإذا قد يكون الجمع كثيرا فإذا حذى هذا ثلاث حتيات والآخر ثلاث حتيات تمكن كثير من الناس يشارك، أما إذا كان العدد قليلا فإنهم يحتاجون إلى المشاركة. وفي لفظ ذكر الشارع هنا أن رواه البزار أيضا وزاد: وأمر أن يرش على قبره بالماء، أن يرش قبره بالماء. هذا من الورد في رش قبر بالماء. سبق أن بعض الإخوة سأل عن هذا وقلت له إني لا أدري، ما أعلم شيء ورد في هذا. والشارع ذكر هنا أن البزار زاد في هذه الرواية أنه أمر برش القبر. هذه الرواية وإن كان الشارع لم يتعرض لسندها فهي شاهد في الباب في رش ما يفعله الناس من أكثر الرش عند الحاجة إليه، وقد تكون الأرض غير محتاجة إليه، الأرض التي قريبة منها بحر رطبة فإن غير محتاجة إلى الرش، لكن إذا كان التراب شديدا يبوسة شديدة الغبار احتاج إلى هذا لإطفاء الغبار وتثبيته في الأرض. والبزار مسجد البزار موجود، ولعله قريبا إن شاء الله أن يطبع، لأن بعض الإخوان عندهم سيحققه للماجستير أو الدكتوراه، ويمكن إن شاء الله يطبع قريبا كتاب عظيم جيد بلغ عليه بعض الإخوان موجود من عدة نسخ ومسجد جيد. والحديث الثاني حديث عثمان رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا فرغ من الميت وقف عليه فرغ يحرم بفتح الراء وضم وفتح الفاء ويحرم بضم الفاء فرغ اذا فرغ الناس او فرغ هو مع الناس من دفن الميت وقف عليه قال استغفروا لاخيكم وسالوا التثبيت فانه الان يسال. هذا يدل على شرعيه الوقوف على الميت بعد الدفن والدعاء بها بالمغفره والثبات، وأنا لا ينبغي للمشيع أن ينصرف إلا بعد الفراغ. وقد ثبت في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد جنازة حتى يصلى عليه فله قراط، من شهد حتى فله قراطان. ما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، خرجه الشيخان. وفي رواية البخاري رضي الله رحمه الله ورضي عنه من تبع النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، كل قراط منه جبلها. هذا يبين لنا أن السنة عدم العجلة، وأن يبقى مع الجنازة حتى يفرغ من دفنها حتى يستكمل الأجر، وحتى يدعو لها بعد الدفن المغلط والثبات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فيقف عليها ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته على الحق وكرر هذا ما يسر الله. فالوقوف على القبر سنة قبر مسلم أما كافر لا يوقف على قبره كما قال الله جل وعلا ولا يصلي أحد على أحد مات أبدا ولا تقوم على قبره. فالنهي عن الصلاة على الكافر ونهى القيام على قبره يدل على أن المسلم بالعكس أنه صلى عليه وأنه يقام على قبره للدعاء. وكان أسباب هذا قصة عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقام عليه على الدفن فقال عمر يا رسول الله أتقوم عليه وقد فعل كذا وقال كذا إنه منافق. فقال النبي خير ولو أعلم أني لو زدت على 70 وفر له لزد. يقول هذا حرصا على نفع العباد وتطيب نفوس أقاربه ورجاء ينفعه الله بالاستغفار لما أظهره من الإسلام. ولكن الله بيّن أن الرجل لا خير فيه وأن باطله كفر البواح ولهذا أنزل فيه ولا تصلي على أحد من أمة أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. بيّن الله عز وجل أن ابن أبي من جملة الكافرين الضالين الذي لا يصلى عليهم ولا يقف على قبورهم بعد الدفن. والحديث الثالث حديث أثر ضمرة بن حبيب شامي المعروف تابعي ثقة معروف قال كانوا يحتمل أنه أراد من أدرك من الصحابة يحتمل أنه أراد أصحاب من التابعين من الشاميين وهذا معنى ما قاله أحمد إنها شامية قصة وأنه يعلم أنه من فعل أهل الشام فقط. فهو الوقوف على الميت بعد دفنه وانصراف الناس عنه يقف عنده من رأسه ويقال اذكر الله قل لا إله إلا الله ربي الله إسلام ديني ومحمد النبي. هذا يسمى التلقين وفعله جماعة من الشاميين وهم المراد قول كانوا يعني يعني من أدرك من تابع الشام. وأما الجمهور من أهل العلم على خلاف هذا ولم يحفظ عنهم أنهم فعلوا لا من الصحابة ولا من غيرهم. وأحتجوا أيضا بحديث أبي أمامة ذكره المؤلف من الطبراني أبي أمامة في الأخذ المطول قال إذا مات لأحدكم فليقول يا فلان ابن فلان فإنه ينتبه ولا يكلم يقول يا فلان ابن فلانة يدعو الأمة اذكر ما خرجنا من دون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن خرجت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا والقرآن إماما. فإنه يقول أرسلنا بعدما ينتبه أرسلنا ثم يقال هذا الكلام. وهذا الحديث اختلف الناس فيه ذكر الشارع عن الحافظ ان قال ان اسناده صالح وانه قواه وثيابه احكامه فذكر صاحب منار انه موضوع وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ان فيه رجالا لم يعرفه. والاظهر والله اعلم ان هذا الحديث غير صحيح وانه من الموضوعات كما قال صاحب منار وغيره من العلم وليس بسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله الخلفاء الراشدون ولم يحفظ عن أحد من الصحابة فعله فكان بدعة لا يجوز فعلها. ولأن الميت بميته قد ختم على عمله وانقطع عمله فلا يمكنه استدراك تثبت بعد الموت إنما العمدة على ما كان قبل ذلك فإن كان موفقا مثبتا في الحياة أجاب جوابا صحيحا كما في الحديث الصحيح حديث أسماء بنت أبي بكر أن الناس يفتون في قبورهم فيقول المؤمن حين يسأل الله ربي والإسلام ودين محمد النبي ويقال أهلم قد علمنا إن كنت لا مؤمنا ويسأل له في قبره مد بصره وافتح له باب الجنة يأتي من روحها وطيبها ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. والكافر والمنافق بخلاف ذلك لكن لا من ربك قال ها لا أدري سمعت الناس يقول شرك قلت وهكذا يقول عندما يسأل عن دينه وعن نبيه. قال فيضرب المرزبة من حديد فيصف صيحة تسمع كل شيء إلى الإنسان ولا سمع أحد إلا صيح ليزل لك ثقلين. فهذا يدل على أنه يمتحن عما كان عليه قبل الموت وأن التقين لا وجه له هنا. التقين لا وجه له ولا ينتفع به، لأنه إنما يعتبر في حقه ما كان عليه في حياته من إسلام وإيمان وتقوى أو ضد ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم سم. هذا هو الأظهر. نعم نعم نعم. عبد الله بن أبي سلول المنافق المعروف فيه النبي صلى عليه يرجو أن الله يفعل بذلك، لم يعلم كفره فرجع له ذلك وكساه قميصا بعد الموت، حتى أخبر الله أنزل الله في حقه ولا صلي على حبيبه ولا أبدا ولا تقرب على قبره. نعم فعلم بهذا أن من عرف نفاقه لا يصلى عليه كالكافر. نعم استغفار
الصلاة بالنسبة للميت كم يستغفر؟
ما ورد فيه لا أخبر. نعم يدعو لما في السر. نعم
الوقوف على القبر بسم
الله كيف مدة ما في السر في حديث عمرو بن العاص اللي رواه مسلم لما قال لأصحابه جفرت من دفني فقفوا عند قبري قدمتها الجزور استملحوها حتى أستأنس بهم وأنظر ما لو أراجع بهم صلى ربي. إن هذا قاله باجتهاد رضي الله عنه يبقون عند بعض الوقت، ولكن لا نعلم بهذا أصلا في الشرع إلا ما بينه النبي من الوقوف والدعاء. نعم
نقل
الشيخ النووي عن
الشافعي
استحباب
قراءة القرآن بعد الدفن.
هذا لا أصل له. نعم لا أصل والشافعي هذا ليس بشيء. نعم وكل واحد يخالف قوله ويطرد الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والنسائي وغيرهم، كل واحد مع جلالته وعلمه العظيم وفضله له أخطأ وأغلاط مثلهم، فيؤخذ من قوله ما وافق الشرع المطهر ويترك من قوله ما خالف ذلك كغيره من العلماء.
ثقة عند الجميع يقول في التقريب صدوق.
ثقة عند الجميع قرأت التقريب قرأت صدوق
ويحتجع وراجع التقريب وقدق على أوهام التقريب على أوهام وصفه لهذا صدوق وثقة في الشأن قدق على أوهام وقطع من هذا غير واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عمر وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. وعن أنس رضي الله عنه
لقد ذكر المؤلف هنا حديث متفرق وفارقة المعنى وكلها لا تعلق بالجنائز، فإن أحكام الجنائز متعددة ومتنوعة، ومما يتعلق بها زيارة القبور فإن هذا بعد الموت هو الدفن، هذا من الأحكام التي تتعلق بالأموات والجنائز بعد الدفن. السنة زيارة القبور لما ثبت في الحديث المذكور حديث بريدة رضي الله عنه من حصيب الأسلمي النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها ذكر الآخرة لو تذكر الموت لو تذكر زهد في الدنيا. الحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ، ذكر الناسخ فزوروها والمنسوخ هو النهي عن زيارة القبور، فدل ذلك على أن الشرع استقر على زيارتها وشرعية ذلك إلا في هذه المصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها أولا لأن الناس كانوا حديث عهد بالغلو في الأموال تعظيم أهل القبور ودعائهم وضراعة إليهم ونحو ذلك. فكان من حكمة الله سبحانه أنها عن ناس القبور سابقا لأنهم حدثاء عهد بالشرك وظهور التعلق بالأموال، فنهوا عن زيارتها حتى تنقطع تلك العلق وتلك الروابط بينهم وبين الأموال جهة الغلو، ويعلموا أنهم لا يملكون شيئا ولا ينفعون من يتعلق بهم. فلما استقر هذا في قلوبهم وأن العبادة لله وحده وأنه سبحانه هو الذي ينبغي أن يدعى ويسأل، وأن الأموال لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، شرع الله الزيارة بعد ذلك لما فيها من الخير ولزوال المحذور. فعلى عرف الناس التوحيد وعرفوا الحق وعرفوا شأن الأموات وأنهم فقراء إلى ربهم وأنهم في حاجة إلى دعاء الأحياء لهم واستغفارهم لهم، فليس من شأنهم أن يتعلق عليهم. فشرع الله الزيارة لمصالح فيها من ذكر الآخرة، ذكر الموت، ذكر الجنة والنار، ذكر عذاب القبر إلى غير ذلك. فصارت هذه المصالح راجحة على مصلحة النهي، فلهذا جاءت أحاديث الشرع بشرع الزيارة ونبه إليها بما فيها من مصالح من تذكير الآخرة، تذكير الموت، زهد في الدنيا وغير ذلك. قدم حديث أبي هريرة ذكر من ذكر هذه من لذات الموت. وفي بعض الروايات فإنه لك لا ينتقل إلا كثرة، ولا عندك إلا قللة، ولا عند الضيق إلا وسعة، ولا عند ساعة إلا ضيقها. فإن ذكر الموت ذكر الآخرة يزهد في الدنيا بلا شك، ويجعل المال القليل كثيرا، لأنه يقول لا أدري هل آكله أو ما آكله، هل أنفقه أو ما أنفقه، هل أنفقه ويراه كثيرا تقريبه الأجل وكثير يكون قليل، وكأنه يقول ما له قيمة حينئذ، ما أدري ماذا آكل منه، ماذا آكل منه، فلا أهمية له. والحديث الثاني حديث ثم ينبغي يعلم أن هذه الزيارة هي الشرعية، زيارة في الآخرة مثل الموت في الدنيا، وفيها الدعاء للأموات والإحسان إليهم ورحمتهم، هذه هي الزيارة الشرعية. كما يأتي كان يعلم أصحابه إلى القرى يقول والسلام على الآخرة، فهي في الحقيقة إحسان الأموات ودعاء لهم وترحم عليهم، مع ما فيها ذكر الآخرة وذكر الموت في الدنيا. وهناك زيارة بدعية أحدثها عباد القبور وأهل الغلو والجهلة، وصاروا فيها إلى ما كان عليه المشركون الأولون، وهي الأمور التي حذرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الزيارة أولا خوفا منها. وهي الزيارة البدعية يزورونها لقصد دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والتمسك بقبورهم وقراءة عند قبورهم والصلاة عندها، هذه بدعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الإغاثة عبد الرحمن بحثا جيدا في هذا، وبين أن الزيارة التي عليها الناس اليوم لها البدع ضد ما عليه الرسول وأصحابه وضد ما جاءت للسنة. فقال وقد عاكسوا القضية ونابلوا القضية، فكأنه أمروا بنفسه ما يخالف شرع الله عز وجل، فصاروا يزورونها لدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم المدد وجلوس عند قبورهم للدعاء والصلاة عندها أو تشهد بترابها أو ما أشبه ذلك، وهذا من المنكر وهو خلاف ما جاءت به الشريعة. فدعاء الأموات واستغاثة بالأموات وطلب مدد منهم كفر وضلال، وجلوس عندهم للصلاة عند قبور يرى أن الصلاة عندها أفضل بدعة، وهكذا جلوس عندها للدعاء والقراءة بدعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإنما كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا تتخذوا مساجد لا بالصلاة عندها ولا بالقراءة عندها ولا بالدعاء عندها والجلوس عندها، ولكن يسلموا عليهم ويدعو لهم وينصرف. نعم. والحديث الثاني حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، هذا المعنى جاء في عدة أحاديث وسنده عند الترمذي جيد، وابن حبان أيضا رواه أيضا أهل السنن عن ابن عباس، وجاء الحديث حسان بن ثابت في النهي عن زائرات القبور للنساء. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على النهي عن زيارة قبور النساء وأن الزيارة خاصة بالرجال. الرجال في بعض رواياتهم معطية أنهم نهوا عن زيارة القبور ومشهور فيها مثل عن اتباع الجنائز، فهذا كله يدل على أن الزيارة غير مشروعة للنساء ولكنها من شأن الرجال. قال بعضهم: ولعل ذلك لأنهن قليلة الصبر كثرة الجزع، فلو شرع لهن الزيارة لا ظهر منهن ما لا ينبغي من الجزع إلى القبور وقلة الصبر والنياحة ونحو ذلك، فمن حكمة الله أن منعهن ذلك حتى لا يقع هذا الشر. هذا الشر قد ضر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند قبر، قال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لن تصبر في مصيبتي، فأعرض عنها وبلغت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه فاعتذرت إليه إلى بيته فعرفت يا رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصبرة الأولى. بين عليه الصلاة والسلام أن الواجب عند وجود المصيبة الصبر والثبات وعدم الكلام أو الفعل الذي لا ينبغي، وأما هل عاجل قال كنت ماذا أقول في القبور؟ فأقول يا رسول الله صلى الله عليه وآخره، فهذا والله أعلم كان قبل النهي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن زيارة القبور ثم أذن الزيارة مطلقا، ثم جاءت الأدلة دالت على النهي عن زيارة أهل النساء، فلعل هذا اللي قال في عائشة ثم ماذا أقول حين كان منه عاما، فلما جاء التخصيص لهن بالمنع منعنا من ذلك، ولم يكن لهن زيارة بعد ذلك لهذه الحديث الصريحة في المقام. هذه عائشة محتمل، والمحتمل لا يتعارض به النصوص صريحة، ثم قاعدة أن الخاص يقضي على العام، هذه الزيارة عامة وهذا خاص، فيدل على تخصيصهن بالمنع وأن الزيارة التي شرعها الله للرجال خاصة. والحديث الثالث حديث أبي سعيد من لعن النائحة والمستمعة، هذا يدل على أنها من الكبائر، لا يجوز النوح والاستماع للنوح لما فيه من الشر والجزع قلة الصبر وإيذاء الميت، فلا يجوز أن يتهم به بعض الضعف، وفي تقوى عن المعطية النبي عليه قال أنها قال هل علينا الصلاة لنا نوح يعني في البيعة متفق عليه، هذا يدل على تحليل النياحة وأنه مما أخذ عليه في البيعة لا ينحكم وما ذاكرا لأنهن اعتدن هذا ويقل صبرهن عن ذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات أنها قالت فما وافى منهن منا إلا فلان أو فلان، يعني أغلبهن لم يفي لاعتيادهن النياحة وقلة صبرهن. وفي حديث أبي ذلك الأشعري النبي عليه السلام قال أرفعوا في أمة من الجاهلية لا يسقطنهن، أظهروا بالأحساب وطعنوا في الأنساب ويسقوا بالنجوم والنياح، فهي من خصال الجاهلية التي قل يتركها الناس لكثرة الدواعي إليها من مجاملة ومن محبة ومن غير ذلك. قال والنائحة إذا لست قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سدال من قطران ودرع من جرم، هذا يؤيد هذه اللعن وأن هذا منها كبائر، لأن وعيد كبير في من مات على النياحة نسأل الله العافية. وفيه حديث أبي مالك النهي عن طعن الأنساب واستقبال النجوم والدخل بالأحساب، وأن هذه كلها من صفات الجاهلية التي يجب تجنبها والحذر منها، وأن أقوالهم مذمومة إلا ما أقره الشرع. والحديث الرابع حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة حديث الخامس، فيه النهي عن النياحة وأن الميت يعذب بها أحد أهله عليه، فدل ذلك على أن ينبغي المؤمن والمؤمنة أن يحذر هذا الشيء وأن لا ينحن، فإن هذا يسبب شرا على قريبهن الميت أو صديقهن. فالحاصل أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه، أما كيفية التعذيب فالله أعلم. قد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يوبخ أنت كذا أنت كذا أنت كذا، كما جاء في ذلك أبي موسى الأشعري فإنه أمشي عليه ذات يوم فلاح بعض أهله، فلما أفاق قال ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا أنت كذا. وحديث أنا بريء من الصارقة والحالقة والساقة، فأخبر أبو موسى فالصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والساقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، هذا كله من المحرمات الكبيرة يجب الحذر منها. وذهب بعض العلماء الى ان الذنب اذا تبرأ منه صلى الله عليه وسلم ربع لحم كبيرة وأنا بريء. مشهور عند العلماء أن كبيرة ما جاء فيه اللعنة والوعيد بالنار أو الغضب أو في حد في الدنيا. الآخر ألحق بعض أهل العلم ما في براءة أنا بريء من كذا أو ما في الإيمان. وبكل حال هو منكر ومحرم يجب الحذر منه مطلقا سواء سمي كبيرة أو سمي كبيرة سمي لها الله عنه ورسوله يجب اجتنابه. لكن إذا كان ما فيه ما يدل على أنه هناك كبائر صار اجتنابه أوكد والحذر منه أعظم. ثم فيه تنفيذ من المياه إذا كان المقصود محبته والتعسر على فقه به فكيف ترضى أن تعمل شيئا يمره وهو حبيبه؟ هذا ما ينفر عن نياحته عليه. إذا علم القريب والصديق أن نياحته تضر قريبه وصديقه كان هذا ما ينفره وما يسبب بعده عن هذا الذنب لئلا يضر قريبه وصديقه من حيث يرى أنه محسن في نياحته عليه.
الله المستعان. ما ورد ما يدل
عنه.
عندنا المصادر يقول صلى صالحا.
أمر
الله
صلى
الصلاة على الجنازة في المقبرة.
ما فيها صلاة. بما صلى على قبر صلى على الجنازة. صلى
الله
عليه وسلم. خاص. هذا شيء خاص الله أعلم. خاص مستفيد من قبر
ما ورد ما يدل
على الله العلم حمل على أنه إذا كان من عادتهم ولم ينهاهم. ولم يصلهم بالصلاة. بعضهم حمل على أن إذا أوصى بالدياحة عذب ولكن كل هذا لا والحلال. الصواب إطلاق الحديث ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أعدل وأحسن سبحانه وتعالى. نعم.
ما له وجه هذا التقييد؟
نعم.
أقول ما ورد ما يدل عليه التقييد؟
ما هو تقييد يعني.
أعلمنا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء.
أما بعد هذه الأحاديث هي بقية أحاديث كتاب الجنائز وقد جمع فيه المؤلف رحمه الله أحاديث كثيرة مناسبة ومفيدة في المقام فجزاه الله خيرا ورحمه. حديث أول حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن إحدى بناته ورأى عينيه تدمعان. هذا يدل على أنه لا بأس بالبكاء ولا حرج في ذلك. وجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أنه لا بأس بالبكاء وإنما الممنوع النياح. وما جاء من النهي عن البكاء فالمراد به النياح لأن يعني البكاء يطلق على النوح والصوت يطلق على دم العين مشترك. وما جاء من النهي فالمراد به ما يتعلق بالنياح. وما جاء من الإباحة فالمراد به ما يتعلق بدم العين وحزن القلب. هذا هو الجائز. ما ثبت صحيح كما تقدم قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته وعندها صبي في الموت فلما رأى صلى الله عليه وسلم نفسه تقعقع أو تقلقل كما في رواية أخرى دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم بعضهم معه كان معه سعد بن عبادة وطلحه بن عوف وجماعة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، يعني دمع العين رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وكان جملته بعثت إليه وأخبرته أن ولدها في الموت وطلبت من يأتي. قال الرسول للرسول: قل لها تصبر وتحتسب، فإن الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى. فردت عليه الرسول وأقسمت عليه إلا يحضر عليه الصلاة والسلام، فأجابها. كان لطيف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فقام إليها ومعه جماعة من الصحابة، فقدموا إليه الصبي وهو في الموت، فلما رأى حاله بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه. فقيل له في هذا، فقال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. في هذا ما يحسن أن يقال لمن حضره الأجل لأصحابه أو لمن مات قريبهم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل المسمى، ويوصف بالصبر والاحتساب كما فعل النبي مع بنته. في هذا أن أنس رآه عند ذكر بنته وعيناه تدمعان. وهذه البنت قيل إنها أم كلثوم، ويحتمل أنها زينب. أما رقية فكانت حين دفنها فكان حين دفنها في بدر عليه الصلاة والسلام، وتخلى من أجلها عثمان. أما هذه التي حضرها فيحتمل أنها أم كلثوم، يحتمل أنها زينب امرأة بن العاص. وفيه مدى ما تقدم من جواز البكاء وأنه لا حرج فيه، وإنما النهي عن النياحة كما تقدم. والحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنموتكم بالليل إلا أن تضطروا، رواه ابن واجه. فأصبح في مسلم لكن بله زجر أن يقرر بالليل حتى يصلى عليه. حديث جابر هذا عند ابن ماجه ضعيف، فإنه أخرجه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد الفوزي المكي عن عطاء عن جابر. وإبراهيم هذا عندهم ليس بشيء ساقط، مفروض الحديث متهم بالكذب. الحديث هذا ضعيف رواية الماجه، هذه ضعيفة لا يعول عليها. أما رواية مسلم فقد رواه مسلم رحمه الله في أولها أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام، وذكر رجلا من أصحابه قبض ودفن وكفن في كفن غير طائل، كفن في كفن غير طائل. فقال عليه الصلاة والسلام: فزجر عليه الصلاة أن يقبر الرجل حتى يصلى عليه، وفي لفظ حتى يصلي عليه، ربطه بعضهم كسلان حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له: لا يموتن أحد منكم وأنا بين أظهركم إلا آذنتموني حتى أصلي عليه، فإن صلاتي عليه رحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا مكسور حتى يصلي عليه، وهكذا ضبطه الحافظ رحمه الله المؤلف، وضبطه آخر بذات اللام حتى يصلي عليه، حتى يصلي عليه المسلمون، ولا يستعجل في دفنه في الليل، لأن قد يموت أثناء الليل فلا يصلي عليه إلا قليلا من الناس، فالأولى أن يؤخر حتى يصلي عليه المسلمون الفجر، لما في صلاة كثرة عليه من الخير والدعاء الكثير. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي عليه الله رجلا لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وسبق أن ذكرت لكم أيضا حديث رواه مسلم الصحيح عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. الحاصل أن كثرة المصلين أمر نافع للميت لما فيه من الدعاء له. فإذا تيسر أنه يؤخر حتى يصلي عليه الجم الغفير فهذا هو الأفضل، ولهذا زجر يصلي عليه حتى يقرب بالله حتى يصلي عليه أو حتى يصلي عليه، يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله دعاء المسلمين وشفاعته، إلا زاد مسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك هكذا. وكان ينبغي المؤلف يذكرها هنا، حذفها المؤلف وكأنه سهو، فإذا ذكرها مناسب، لأن المسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فإذا اضطر فلا بأس يجتنبه ليلا، وإن لم يؤخره إلى يصلي إذا صلى عليه واحد أو أكثر كفى. يعني تأخيره إلى أن يصلي عليه المسلمون أولى وأفضل. وقوله حتى يصلي عليه ظاهر بأنه إذا كان يصلى عليه فلا زجر، وإنما الزجر أن يثنى ليلا من دون صلاة عليه، أو يكفر في كفر غير كافر. ولهذا قال بعده في رواية مسلم: إذا كفل أحد وخاف فليحسن كفره. فالحاصل أن مجموع الأحاديث تفيد أنه أن الأفضل أن يؤخر الصلاة عليه إذا كان تأخيرها أكمل في تكفينه والصلاة عليه. فإن اضطر إلى عدم ذلك فلا بأس كأن يكون خائفا لا يستطيع البقاء، أو يخشى نكر الميت، أو ما أشبه ذلك مما تدعو الضرورة إلى المبادرة به ودفنه في الليل وعدم انتظار جماعة الفجر. أما إذا دفن إذا مات في أول الليل وأمكن يصلى عليه المغرب أو العشاء فلا كراهة، لأنها الصلاة حصلة عليه. ومما يدل على هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله مصلي فيهن وأنا أقرأ فيهن موتانا، منها وهي تضيع الشمس غرب حتى تغيب، قدم لكم في باب المواقيت. هذا يدل على أن إذا غابت زال النهي، وأن الصلاة عليه بعد الغروب والدفن بعد الغروب لا حرج فيه ولا كراهة فيه، وإنما الكراهة أن يدفن عند الغروب أو يصلى عليه عند الغروب. وبهذا يعلم أن ما في حديث جابر بن الله بن ماجه ضعيف ومنكر، وأن قول أن الفجر يقرأ حتى يصلى عليه أن مراد يكون يصلى عليه من دون صلاة، من دون يكون يدفن ليلا من دون صلاة عليه أو من دون كفن كافي، هذا هو محل النهي. فإذا حصلت الصلاة عليه وكفن المناسب فلا كراهة في ذلك. وقد دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ودفن الصديق ليلا، وعمر ليلا، وعثمان ليلا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. والحديث الثالث حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب الهاشمي ابن أخي علي، فإن أولاد أبي طالب المشهور أربعة، المسلمين أربعة: طالب وعقيل وجعفر وعلي، أصغرهم علي، ثم يليه جعفر، ثم يليه عقيل، ثم طالب. أسلم ثلاثة وبقي طالب على دين قومه ومتى على جنبه على جنبه الأيام.
فهي يوفرون سجوة يجيبون لبنة يحطونه تحت سجوة ليس
تحت رأسه،
لا تحت سجوة ليس سجوة لا حرف في هذا القبلة فقط، حتى ينحرف بس في هذا القبلة.
لا، السنة يوضع على جنبه الأيمن و يجعل من التراب ونحو ذلك ما يحفظه ويستقيم. إذا كان فيه ساعة ولا غالب أنه يكون اللحد بقدره ما ينحرف، لهذا لا هكذا أقول غالب أن اللحد يكون قدره فلا ينحرف، إذا كان على جنبه ما ينحرف. لكن لو قدر من اللحد في الساعة يجعل شيء خلفه حتى لا ينحرف ويكون على ظهره. نعم. ولا ينقب على وجهه أيضا. نعم. نعم.
المساجد
يقولون بعضهم
بعض، وهذا
جاي. نعم.
التقارب
المساجد يقولون بعضهم بعض في الجماعة. لا، ما ينبغي يكون المسجد بينهم بين المسجد مسافة حتى يجتمع الحارة المسجد واحد ويحصل بلقائهم واجتماعهم خير كثير، حتى يتسنى له عام المذكرين أن يعم كثير من المساجد. إذا كثرت المساجد قل إيصال الوعظ إليها، إذا تقلت صار أقرب إلى أن يصلهم الوعظ والتذكير ويحصل لهم التلاقي كثير والتعاون تعارف. ولكن في الوقت الحاضر كثر الناس وتثاقلهم عن الصلاة في الجماعة، فلهذا نشط الناس في كثرة المساجد من الحارات، زعموا أن هذا أنشط الناس حضور الجماعة وأقرب إلى أن يتقدموا ولا يكسروا. وبكل حال ينبغي يكون بينهم مسافة خيارات مناسبة. نعم.
من خبر أكثر من ربما
تكتيرات كيف قلت ذلك؟ ما حبت ذلك أو ما بلغ لي في هذا الشيء. نعم.
قضاء صلاة الجنازة إذا أدركت تكبيرتين الأخيرة
هذا قاعدة: ما أدركتم فصلوا، وماتوا فماتهم فأسلموا فقضوا. ما أدرك أول صلاة يكبر يقرأ، أدرك الثاني يقرأ الحمد، قال أدرك الثاني يقرأ الحمد، فإذا كبر التكبير التي بعدها قرأ صلى على النبي. فإذا كبر سلم الإمام كبر وقال اللهم اغفر لي وقل له وارحمه، ثم كبر وسلم قبل أن يرفع. نعم. غير إطالة.
أحسن الله. رفع الجنازة في موضع عند الصلاة عليها مثل أو أكثر.
نعم.
رفع الجنازة عند الصلاة عليها حكمه
يعني على كرسي
على كرسي كبير أو نعش أو
ما أعلم بهذا وما بلغني في هذا الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى.
نعم.
رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وارسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقته الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة.
أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالجنازة أيضا. قدم في ذلك حديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. أخرجه الشافعي بإسناد ضعيف. حديث هذا مثل ما قال المؤلف وقال غيره إسناده ضعيف ولكن ساقه المؤلف لبيان حاله ليعلم طالب العلم الذي يحفظ هذا الكتاب أو يقرأه شأن هذا الحديث وأنه من الأحاديث الضعيفة وأنه ليس هو العمدة في الباب العمدة على غيره. حديث رواه الشافعي رحمه الله من طريق ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي معروف. كان الشافعي رحمه الله حسن الراي فيه والائمه ضعفوه جميعا فهو ضعيف لا احتج به. عن عبد الله بن محمد بن عقيل معروف الهاشمي وهو سيء الحفظ فضعفه كثير من ذلك. فالحديث ضعيف من اجل الامرين من اجل الشخصين ولكن له شواهد منها حديث ابن عباس وهو العمده حديث بعد من عزل بعده انه رضي الله قرأ فاتحة الكتاب ثم قال للناس وجهر بها وقال لتعلموا انها سنه لانها يعني الطريقه المتبعه ليس مراد السنه الاصطلاحيه التي هي خلاف الفرض. لا هذا اصطلاح جديد. المقصود انه اراد ان هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وكان يقرا بفاتحة الكتاب. في روايه طلحه بن عبد الله اخذ بيده فساله عنها فقال لتعلموا انها حق وسنه فدل ذلك على فرضيتها وأنه لا بد من قراءتها في صلاة الجنازة وأولى أعمالها الأولى ولهذا قرأ بها ابن عباس الأولى. ولأن الدعاء يحتاج إلى ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن تكون في الأولى ثم يكون بعدها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحيات ثناء على الله ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. وصلاة الجنازة المقصود منها الدعاء والمقصود فيها الدعاء فشرع الله قبلها قبل الدعاء الثناء على الله بالحمد وصلاة على النبي صلى الله عليه الثانية ثم يقول الدعاء بعد ذلك. ويدل على فرضيتها أيضا عموم قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بل أجمعوا على أنها صلاة مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم فهي صلاة فتدخل في عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيدل ذلك على أنه لا بد من قراءة الفاتحة كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في حديث عباس زيادة وسورة كما رواه النسائي فدل ذلك وغيره كما فدل ذلك على أن يشرع أن يقرأ معها سورة كما في الأولى والثانية من الصلوات الخمس.
وقد استشكل بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتيسير والعجلة حتى ينقل الميت إلى مدفنه. والجواب عن هذا لا إشكال، لأن قراءة سورة قصيرة أو آية أو آيتين لا يؤجل ولا ينافي التعجيل، والزيادة ثابتة من طرق فشرع أن يؤتى بها بعد الفاتحة بسورة قصيرة أو ببعض الآيات جمعا بين النصوص وبين مقصود هذه الصلاة من تعجيل الميت إلى مدفنه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة في حديث أبو مالك رضي الله عنه فيه الدعاء للميت، فيشرع للميت الدعاء الميت الدعاء الميت بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه إلى آخره، ودعاء عظيم حتى قال عوف لما سمع تمنيت وأن أكون موضع ذاك الرجل، في هذه الدعوات العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية زيادة بعد قوله دارا خيرا من دار وأهلا خيرا من أهل قال وزوجا خيرا من زوجة لمسلم أيضا، هذا يدل على أن إذا كان لا زوجة يدعى في ذلك. وفي آخره اللهم قيفنا التقوري وعذاب النار، هذا أيضا ما يشرع في الدعاء الميت. وقد جاء في هذا الباب أنواع، أي نوع دعا به المؤمن لأخيه حصل به المقصود، وهذا من أجمع الدعاء من رواه ابن مالك من أجمع الدعاء. وإذا دعا به أو دعا بغيره مما ورد كفى، إذا المقصود الدعاء للميت بما ينفعه في الآخرة من سؤال الله المغفرة والجنة والنجاة من النار. والحديث أبي هريرة الذي بعده النبي كان يقول في صلاة الجنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا أيضا من الدعوات التي تقال في صلاة على الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. والصغير يحتمل أنه المراد الصغير الذي لم يبلغ، ويحتمل المراد الصغير الذي قد بلغ لكنه صغير هو مكلف، ولعل هذا أقرب لأن يعني ذاك الصغير ما عليه ذنوب، والمراد الصغير والله أعلم هنا الصغير من المكلفين، يعني لأن المكلفين أنواع، فيهم الصغير فيهم الكهل وفيهم الشيبة، فالدعاء يعمهم، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا، يعني من المكلفين وكبيرنا. والمؤلف عزا هذا لمسلم الأربعة، وفي عزمه لمسلم نظر، فتراجعت مسلما عدة مرات فلم أجد هذا الحديث في مسلم، فليس في مسلم. والأقرب والله أعلم أنه سبق قلم من المؤلف أو من بعض النساخ، ولكن له شواهد جيد، وله شواهد روى أحمد رحمه الله بسندين عن أبي قتادة شهيدا له، كذا روى الترمذي وأحمد النسائي شاهدا له، من طريق آخر طريق أبي إبراهيم عن أبيه رواه من أنصاري، انه المقصود وانه جيد وله شواهد لكن ليس في مسلم. والحديث الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صليت على الميت فاخلصوا له الدعاء، هذا يدل على انه ينبغي تمحيض الدعاء للميت، هي صلاه مقصوده له، معنى اخلاص الدعاء له تمحيضه تمحيصه له تخصيصه له، حيث لا يكون الدعاء لغيره كالدعاء لزيد او عمر او والديك او فلان او فلان، هذه الصلاه مقصوده للميت، فيكون الدعاء له اما مفردا واما مع غيره مثل ما في حديث اللهم اغفر لحينا والى اخره. فالمقصود ان الصلاه مقصودها الاول الاحسان اليه والدعاء له، فينبغي اخلاص الدعاء له كما في هذا الحديث. ثم يكبر الرابعه ويسلم كما تقدم، بعد الدعاء يسلم الرابعة ويسكن قليلا كما جاء في رواية ابراهيم يعقوب بن زجاني أنه لم يسكت بعد الرابعة قليلا، وجاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى وصلى بنا فسكت حتى ظنوا أنه سيكبر خامسا ثم سلم، لكن في سنة إسناد الإسحاق بن زجاني جيد، فيدل ذلك على استحباب السكتة خفيفة بعد التكبيرات الرابعة ثم يسلم.
ما فيها دعاء
ما ورد فيها دعاء. ما نعلم بها الواقع. نعم.
هل زيد ما قام الشيخ؟ هل زيد ما قام في تكبير الخمس؟ ما أدل على شروط الدعاء بعدها؟
ما ورد شيء لما جاء زيادة الرابع والخامسة ولا ما بلغنا أنه ذكر دعاء بعد الرابع. ما أحفظ شيء في هذا. نعم.
ذكر أن النبي صلى على ذلك زيد ما
قام. لكن غالب الروايات كلها على أربعة. كبر أربعة كما تقدم البحث هذا. قال بعضهم استقرت السنة على هذا ذكر قول الجمهور استقرت على أربعة تكبيرات وليس على النبي على النجاشي. النجاشي له أهمية لو كان هناك زيادة لا شرع لا فعلها النبي للنجاشي عليه الصلاة والسلام.
بعضهم
لا.
بعضهم يقول في الرابع بعض الفقهاء اللهم لا تحلنا هجرة ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا دعاء
قصير في آخر الحديث هذا في آخر الدعاء الثالث ومن ما عندكم الآن في آخر الدعاء الثالث
بعد التكبيرة الرابعة.
أنا ما أعلم شيء هذا صحيح على الرابعة لا أعلم شيء ومن عليه حجة على من لم يحمل على من لم يحمل لا وجدتم شيء وما وجد شيء يطلعنا عن الشهر وما وجد شيء في الأحاديث يطلعنا عنه. أنا ما أعلم الآن إلى يوم هذا ما أعلم شيء صحيح يقال بعد الرابعة. نعم.
زوجة من زوجي خاصم بالذكر.
نعم
خاصم بالذكر
هذا جاء في ذكر أو جاء في صافي جنازة على ذكر يحتمل أن يخصه ويحتمل لا يخصه.
المرأة
قد تحتاج إلى ذلك أيضا زوجة خيرا من زوجها. وأما يروى أنها تخير في أزواجها هذا في سند مقال ضعف. ثم لو قدر أنها تخير ما ينافي في أنها يتعالى بهذا. إذا الأصل أن الأحكام سواء هذا هو الأصل ما ثبت في الزوج الذكر ثبت في المرأة هذا هو الأصل إلا بدليل يخص أحدهما. إذا ثبت الرجل زوجا من الذكر من زوجه ما في مانع من المرأة. ثم قد تكون المرأة أيضا غير متزوجة يدعى لها بالزوج وهذا حاصل لها. لكن المقصود إذا كانت تزوجت قد يكون زوجها في الدنيا ليس بالمرضي فتوضع زوجها خلال من زوجها ولا شك أن الذي يحصل لهم في الآخرة شيء لا يداني ولا يقارن ما في الدنيا. نعم
لا تزوج يا طلاق.
نعم
تقول المرأة ما تكون لأحد أزواجها أو لزوجها إذا في الدنيا تكون لها زوج تزوج بغيره.
الله أعلم. جاء في حديث رواه أخذ من عبد البر أو الطحاوي طه مهان أو الزعفان غير مشهور في سنة بعض النظر إنها تخير وإذا كان لها أزواج تخير نختار وتختار أحسنه خلقا لكن في سنة النظر. نعم
أوكي.
نعم. ما أعلم ولا بشيء شيء. والعلماء اختلفوا منهم من رأى استحبابه ومنهم من لم يرى استحبابه لأنها صار فيها لا تعجيل ولا تخفيف. نعم.
قراءة السورة في حديث ابن عباس رد.
نعم. نعم. في حديث العموم. أصابت من هذه الكتابة صائدة يدخل العموم. نعم. محفوظ واحدة فقط عن الصحابة ولم يحفظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من العجائب والغرائب والغرائب صلى على يعني ليس صلى في 10 سنين ومع ذلك لا نحفظ فيها حديثا صحيحا عن كيفية سلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا من الغرائب والعجائب. وإنما يحفظ عن الصحابة أنهم يسلموا واحدة ويسلمون واحدة. نعم. جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى تكلم اثنتين ولكنه ضعيف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل أحد. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة الصحابة بن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا حدث أيضا تعلق بالجنائز سبق طائفة من ذلك. في الحديث الأول الحث على إسراب الجنازة وأسهم الجنازة، الجنازة تكسر وتفتح، فإن تكون صالح فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. هذا في الحث على صاحبها إلى الصلاة وإلى الدفن بالعلة التي أوضح عليه الصلاة والسلام، إن أنت صالحة خير تقدمونها إليه خير الله من بقائها بينكم، وإن أنت غير صالحة فشر تضعون على رقابكم تستريحوا منه. وفي لفظ فإن أنت صالحة قد قدموني قدموني، وإن أنت غير صالحة قد جاءوا إليها أين تذهبون بها. ففي هذا الحث والتحريم على الإسراع بالجنائز في جميع شؤون الجنائز، ولا ينبغي أن يتساهل ببقائها، بل ينبغي الإسراع في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وإيصالها إلى مدفنها حسب الطاقة والإمكان. وفيه بيان الحكمة والسر في ذلك، ويستفاد من هذا أيضا أنه ينبغي أن يعد العدة وأن يحذر هجوم الأجل وهو على غير استعداد، فإن إما أن تكون صالحة فتقدم إلى خير وإن عوضة بالرياض الجنة فليحصل يكون هكذا، وإن كانت غير صالحة قدرت إلى شر وبلاء وعذاب في قبل ثم في النار. فينبغي للمؤمن أن يكون هذا على باله حتى يعد عدة صالحة لعله يكون من الناجين. هذه الثانية حتى على اتباع الجنائز إلى الصلاة وإلى الدفن، وأنا من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى يدفن مع الصلاة فله قراطان. هذا فضل عظيم.
يعني ابن عمر أنه لما بلغه هذا الخبر
فلقد فرطنا في قراريط كثيرة.
سنة
المؤمن إذا تيسر له ذلك أن يتابع الجنائز ويشيعها في الصلاة والدفن لأمور لفوائد، منها هذا الفضل العظيم، هنا يعطى قراطين فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم مثل جبلين عظيمين، في رواية مسلم أصرهما مثل جبل أحد. هذا فضل عظيم. الأمر الثاني ما في اتباع الجنائز من ترقيق القلوب وتليينها وتذكيرها بالآخرة والموت، وهذا لا شك من أسباب العداد والتأثر. ثالثها ما في اتباع الجنائز من جبر المصابين ومواساتهم والإحسان إليهم ومشاركتهم في مصيبتهم، هذا ينفعهم كثيرا ويؤثر عليهم كثيرا. رابعها ما في من إعانتهم أيضا قد يحتاجون إليه في الحمل، فلا يدفعه إلا قليل، فإذا تورد الناس على متابعة الجنائز نفعوا أهل الجنازة، ساعدوه في حاجات الجنازة من الحفر من تقريب ما يحتاجون إليه من نبل وغير ذلك، ففيه مصالح. خامسها ما فيه من دعاء زيد الدعاء الميت والترحم عليه. سادسها ما فيه من التشييع على متابعة الجنائز، فإن رأى الناس زيد وعمر يتابعون الجنائز فلا سيما من يعظمونه من العلم والصلاح والخير ورؤساء الناس، صار هذا من أسباب تأثر الناس بهذا الشيء ومشاركتهم في تشييع الجنائز. وإذا هجر ذلك الأعيان والمسؤولون قل من يتبع الجنائز بعد ذلك. والفوائد كثيرة في هذا الباب، ينبغي المؤمن حسب الإمكان أن يشارك في هذا الخير وأن يحرص على أن يكون مشيعا للجنائز وإن لم يعرفها. بعض الناس إنما يشيع من عرف من أصحابه وقراباته، والمطلوب أن يشيع جميع جنائز المسلمين حسب الإمكان، عرفهم أو لم يعرفهم. في رواية البخاري: من تبع جنائز المسلمين إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها
ويفرى من دفنها حين يرجع من قراطيه من قراطه من جبل احد. وهذا يبين لنا انه ينبغي البقاء مع الجنازه حتى يفرى من دفنها. بعض الناس اذا وصل هناك وضعوها وضعوا الجنازه في القبر رجع على خلاف السنه يبقى معها حتى يفرى من دفنها. هذا هو السنه تبقى مع الجنازه ومع اهلها حتى ينتهوا من دفنها. والمستحب ايضا بعد ذلك ان تقف عليها تدعو لها بالمغفره والثبات كما كان النبي يقف على الجنازه بعد الدفن ويدعو لها ولها حتى تضعها في اللحد. هذا في هذه الروايه وروايه اخرى ويخرى من دفنها ويؤخذ بالاكمل فالاكمل من الروايات. ومعلوم ان وضعها في اللحد بدء الدفن ولكن الكمال والتمام ان يصبر حتى يفرغ من دفنها ولا يعجل. والحديث رابع حديث سالم عن ابيه في اتباع الجنائز فراى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وهم يكون امام الجنازه. هذا الحديث رواه خمسه من طريق سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه وقد أعله النسائي وجماعه بالإرسال. وكان ابن عيينه ينكر ذلك ويثبت انه متصل ويقول استيقظ الزهري حدثني مرارا لست احصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن نبيه. فيكرر في هذا ويؤكد انه مرسل متصل وليس المرسل. وجاء في هذا الباب احاديث اخرى تدل على ان الراكب يكون خلف الجنازه والماشي امامها ومن سواهما هكذا وهكذا عن يمين وعن شمال. ولكن مجموع الاحاديث يستفاد منها ان الافضل للماشي ان يكون امام والراكب يكون خلف وما سوى ذلك اذا مشوا يمين وشمال فلا باس وان تقدموا فهو افضل. يعني المغيرة الراكب خلف الجنازه والماشي حيث شاء. ولكن روايه ابن عمر هل تبين ان الماشي افضل القدام افضل وان كان جاهزا يمين وشمال وخلف لكن كونه امام افضل والركاب خلف. حديث ابن سعيد يدل على انه يستحب لمن راى الجنازه ان يقوم فاقم الجنازه تقوم ومن تبعها فليس حتى توضع. جاء في عده روايات حتى توضع في الارض. هذا هو الافضل يقف والا يجلس حتى توضع في الارض. وقول فقوموا هذا للنسب والاستحباب لان ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه لم يقم في بعض الاحيان كما رواه علي وغيره. هذا دليل على ان القيام ليس بفرض ولكنه سنه. في بعض قال ان يعلل هذا بان الموت فزعا وبعضها انما قلنا للملائكه وفي بعضها قيل انها جنازة يهودي فاليست نفسا. الحاصل انه سنه قيام مطلقه حتى ولو كانت جنازة كافر من اجل فزع الموت وايضا من شانه وخطره. فالقيام فيه تنبيه على عظم هذا الشان وانه امر عظيم جدير بان يقام من اجله فزعا وجدير بان يعدله حتى لا يهجم عليك وانت على غرضه. والله المستعان والله اعلم. حديث معطية كذلك من هنا اتباع الجنائز يدل على لا ينبغي للنساء اتباع الجنائز ولم يعزم عليه ان يؤكد عليها فنهينا عن ذلك. ولعل هذا من فهمها لان ما سمعت وعيد ولكن اصل النهي والتحريم وما دام النبي نهى عن اتباع الجنائز يدل على التحريم هذا هو الاصل. قوله لم يعزم علينا شيء فهمته اما لكونه لم يجد وعيد او لم يشدد عليه في نوع اخر فلهذا قال لم يعزم علينا. والحاصل ان اتباع الجنائز للنساء في المقابر منهي عنه لانهن فتنه فلا يجوز اتباعهن الجنائز. اما الصلاه فلا باس صلينا على الجنائز في الناس في المسجد صلى النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز صلت عائشه على ذي بيضاء في المسجد. فالصلاه على الجنائز من الرجال والنساء امر مطلوب ومشروع انما هذا في اتباع الجنائز الى المقبره الى المدفن فلا ينبغي ان يتبعن الجنازه بل يجب ان يمنعنا من ذلك وقد جاء في هذا معنى حاجة أخرى في سندها مقال رجعنا مأجورات غير مأجورات والفاطمة لا أمعيني لو تبع فيها كان أعرف كذا وكذا. فالمقصود أن هذه الحديث الأخرى التي فيها بعض الضعف تؤيد وتؤكد ما دل على الحديث المعطية وأنه لا ينبغي للنساء أن يتبعن الجنائز إلى المدفن بل يكفي في هذا الرجال. ولا يخفى ما في هذا من الحكمة العظيمة والفائدة الكبرى لأنهن قليلة الصبر ومع ذلك يفتن الحي ويؤذن الميت يفتن الحي بما قد يقع منهن من الزينة والتبرد ويؤذن الحي الميت بالنياحة عليه وهذا شيء مذيه وصبرهن قليل والرجال أصبر فكان في منعهن من الخروج مصالح. والله أعلم. نعم نعم
لو
مثلا
كانت هذه
الجنازه
في
بيت
صلى بين
احد اهل
البيت قبل
المسجد ما في ما في صلى عليها البيت او كمان صلى عليها المساجد مع الناس على مرض هذا واسع.
بعض ياتي مع
الجنازه
ولا تدخل
تصلي
الفرض ولكن دخل
المسجد
صلى
عليها المسجد لاجل علمنا هذا من الزكاه علمنا صلينا مع الامام الفرض واذا صلى البيت احسن واحسن لانه يتمنى خير لهم يتيسر لهم لكن ما كل حاجة يتيسر في البيت. نعم نعم والصحيح انها لا يفعل لهم الزياره مطلقا لا قليل ولا كثير. نعم.
المرأة
شاهدت
على الأمام
مثلا يعني الأمام؟ أفضل نعم.
يعني
الأمام
يعني
الأمام نعم.
بالنسبة
لقيام
الجنازة ذكرت
أنه
من
أجل
الملائكة.
برواية من أجل الملائكة قال إن اليوم في فدعا يوم على أساس نفسه. فعل فعل بعلل عليه الصلاة والسلام. نعم.
يعني الملائكة تتبعها
نعم.
الملائكة تتبعها.
ظاهر السياق أن يكون معها ملائكة. نعم نعم.
حد الإسراع كمان.
نعم.
حد الإسراع بالجنازة يعني لو أكثرت
إسراع إلا إسراع إلا لا يؤذي يعني ولا يكلف حسب الطاقة يعني ما يمنع من الحرص على المغسل الطيب وعلى تكميل الكفن وتكميل ما يلزم يعني إسراع لا يخل بالمقصود يعني إسراع يحصل به المقصود ويحصل بحضوره لا يمنع من حضور الأقارب إذا كانوا قريبين صلوا عليها نحو ذلك.
نعم.
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخروا النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم ينفن إلا في يوم الأربعاء لشغلهم بأمر الخلافة وحرصهم على إنهاء أمور النزاع حتى تستقر الأمور. الحاصل أن الإسراع يراعى فيه الممكن الممكن من ذلك من غير مشقة على الناس على أهل الميت ولا على غيرهم. نعم. ومع مراعاة لا يتأخر تأخرا قد يخفي لا غيرت وظهور الرائحة. نعم.
كل يومين تأخر احتمال
إذا جاء ضرورة في هذا إذا جاء الضرورة في هذا ما في ولو أكثر من يومين حتى يصبر إذا دعت الحاجة يصبر ويبقى ما يعرف قبل أن يدفن أو لأسباب أخرى. نعم.
هل أفضل حمله على الأعناق أو في
مثل النحس الأفضل الأعناق لكن إذا تيسر يعني في حملها على الأعناق تذكير للناس كل مرة بسوق رأوا جنازة ربما تأثروا بهذا الشيء أما السيارات فقد لا يفضل لذلك لكن ضعفت الهمم ضعفت الهمم الآن فبعدت مواضع القبور وضعفت الهمم أيضا والناس في الأغلب تحب الراحة. نعم. لهذا صاروا يحملون هذه السيارات. نعم. نعم نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله على ملة وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على سرق مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه. وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه
تتعلق بالجنائز والدفن. قدر الباب فيما يتعلق بجنائز الأحاديث، وهذا منها حديث أبي إسحاق السبيعي أن عبد الله بن يزيد يعني خطني وأصحابي الجليل معروف من سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا أدخل الميت من القبر من جهة أسفل القبر، وقال هذا من السنة سله سلا من جهة أسفل القبر، وهذا أيسر في إدخال الميت القبر من جهة رجلي القبر، أيسر لمدخليه وأنسب، لأنه يعني يسلونه سلا حتى يصل إلى رأسه ويوضع على جنبه الأيمن المستقبل قبلة، وهذا أحسن ما ورد في ذلك. وروي عن في ذلك نوعان آخران لهما سله من جهة قبلة ينزل عرضا حتى يوضع في لحده. النوع الثاني أن يسل من جهة رأس القبر رأس الميت، ولو في هذا واسع، لكن هذا أحسن ما ورد رواية عبد الله بن يزيد، أحسن ما ورد في هذا الباب، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن تحري هذا الذي رواه عبد الله بن يزيد، وإن كان ليس بصريح السنة، لكن هذا من السنة عند أهل العلم الحديث في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
وجه السهولة
لأن إذا سل هكذا يكون أسهل على المنفلين، بخلاف إذا سل من الرأس من يحتاج إلى أن يغيروه، يخلق من جهة رأسه يصعب عليه إذا سل من جهة رأسه، جهة رأسه هكذا يمرج ليه يحتاج إلى يردوه جنب رأسه، فإذا سل من جهة رجلين بدأ بالرأس مسلولا ذهب به هكذا حتى يوضع به طبعا سل هكذا أسهل من سله من هنا لو عسل الوحرات هكذا هم يعودون يغيرون أثنان ظاهر. أما سله معترضا هو لا بأس به، إذا سله من جهة قبلة معترضا نزلها معترضا رأسه من جهة رأسه ورجله من جهة رجليه، هو في هذا أيضا سنة رواه الترمذي، ولا أعرف حال السند. أما حد عبد الله يزيد هذا جيد. نعم لا لا وقل وكان بدعة لا أصل له، يوجد بعض الناس أن يقيم في القبر ويؤذن ولا بدعة لا أصل له، هكذا قراءة القرآن في القبر بدعة لا أصل له، تقيم بعد الدفن يأتي البحث. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعتم بوتكم القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإذا وتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا بأس به، اختلف رفعه وقفه، ودع الدار قضي والنسائي وقفه، وصح ابن حبان وجماعه رفعه، والصواب قول من قال الرفع، لان مثل هذا لا يقال بالراي. ثم ايضا روايه من وقف لا تقدح في روايه من رفع، قاعده ان من رفع يقدم على من وقف اذا كان ثقه، هذه القاعده قدم لكم به مصطلح ذلك، وان الصواب عند المحققين من هذا الحديث تقديم روايه من رفع لانها زياده في الثقه فتقبل، وهكذا من وصل قدم على روايه من ارسل لانها زياده في الثقه فتقبل، فيكون المقوف مؤيدا للمرفوع والمقوف في معنى المرفوع من جهه المعنى، لان هذه الاشياء لا تقال فيها في الراي. فدل ذلك على ان السنه عند الدفن ان يقال بسم الله وعلى بذات رسول الله، في أهل الوقت فيها ضعف منها خلقناكم وفيها نعيدكم من الفجر طارق الأخرى، لكنها غير محفوظة، فالمحفوظ هذا بسم الله وعلى ملة رسول الله.
بسم الله
بالله ما أعرف الجواب ما أعرف أقول ما أعرف صحة ما أعرف بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. كلها طيب. الله الحديث وضع في القبر يعني في اللحن. صلاة ما تأكل القبر بسم الله. وإذا كان عند الدفن هو وضع الآن وضعوه وهم الآن يدفنونه حتى يبرغوا من الوضع الكامل يعني. والله الشياب عند وضعية اللحن. صلاة ما يتأكل تأكل. لكن هي عم. فإن وقت الدفن هو وقت وضع ما بينهما شيء. نعم.
وقت الحجر
احسن الله اليك. وضع عند اللحد وعند احد التراب عليه لان الواضع بعض من الناس الواضع قليل من الناس من يضعونه في اللحد والبقيه يذيقون التراب عليه. ياتي حديث ياتي حديث غريب. الحديث الثالث حديث عائشه رضي الله عنها النبي عليه السلام قال كسر على الميت فنسي حيا رواه ابو داود كان اشرط مسلم وهكذا رواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه ايضا من حديث ام سلمه لكن زاد في الاثم في سنده بعض الضعف في ام سلمه والحديث يدل على حرمه المسلم وعلى واجب احترامه وعدم ايذائه بكسر عظامه وامتهانه ولهذا جاء النهي عن ذلك لتعظيم المسلم واحترامه وعدم إيذائه بكسر أو غيره. جاء النهي عن الجلوس على قبره أيضا والاحتكاء وما ذاك إلا من باب احترام الموتى وعدم إيذائهم بشيء وعدم امتهانه. الحديث الصحيح لا يجلس أحدهم على جمرة وتفرق ثيابه واغتسل جلده خير لهم أن يجلس على قبره رواه مسلم. الحديث الآتي حديث جابر ما ينتشر قبره عن القعود عليه والبناء عليه دل ذلك على تحريم القعود عليه فكسر عظامه وامتهانها من باب اولى وهكذا نبشهم ونقلهم بغير عله وغير سبب فيه نوع امتهان لان يعرضوا عظامهم الكسر والاذى فلا يجوز نبشهم ونقلهم من مكان الى مكان الا لعله ومصلحه ظاهره للميت او للمسلمين
الشوارع
من ذلك الشوارع إذا دعت الحاجة إلى ذلك ضرورة إلى ذلك فهو من الصحة العامة للمسلمين ينقل من مكان إلى مكان كما نقل جابر أباه عبد الله من مكان إلى مكان لمصلحة الميت يكون على محل فيه السيول. والحديث الرابع حديث سعد قلت في الإثم وإن كان في ثلاثة ضعف لكن معناه صحيح عند أهل العلم ليس كسره يوجب القصاص ولا يوجب غرامة لكن يوجب الإثم ويستحق صاحبه التعزير إذا فعل ذلك عن عنف وتساهل. والحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رحمه الله الزهري هو سعد بن مالك المعروف أحد العشرة يشهد لهم الجنة رضي الله عنه وأرضاه لما مات قال الحدو لي لحزن الحدو من الثلاثي والحين من الرباعي وانصبوا على نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان اللحد افضل ان الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم محمد الله. جاء في الحديث انه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان المدينه شخصان احدهما يلحد والثاني يشق فقالوا من جاء اول يعمل عمله فجاء ابو طلحه وليلحد فلا حد له عليه الصلاه والسلام صار هذا هو الافضل. وجاء في حديث اخر في سنده بعض المقال اللحد لنا والشق لغيرنا فاللحد افضل بكل حال الا عند الحاجه لان الارض لا تماسك ولا يستطاع اللحد فيها فانه شق في الارض شق في القبر يوضع فيه الميت ويوضع فوقه اللبن اذا تيسر او الالواح حسب ما يتيسر حتى تقيق التراب. اما اذا تيسر اللحد فهو افضل في جانب القبر القبلي والنبي ينصب عليه نصبا على اللحد ويلاحظ ويسدد حتى لا تقع التراب عليه كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا في السنه وفي حديث البيهقي انه رفع قبره عن قدر شبر يعني قبر سعد تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، والقبور تطلع على بسر وما يقارب حتى يعلم أنها قبور حتى لا تمتهن. حديث قاسم عن عائشة أنها كشفت له عن قبور قبل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبين، قال وجدت ثلاثة قبور لا مشرك ولا لاقية، لا مشرك كثيرا ولا مساوية الأرض بين ذلك، والمعنى أنه مرتفع قليلا عن الأرض، والشرك يعتبر من القليل، مفضوحة مطحاء العرصة يعني حصبائها. الحديث سفيان التمار في رواه البخاري قال رأيت قبرا مسلما ولا ينافيها، فإن التسليم معناه كون غير مستوي بل يكون وسطه أرفع من حافتين، وهذا يوافق لقول قاسم لا مشرفة ولا لاطئة يعني مرتفعة بعض الشيء ولا ينافي كونها مسلمة، وهذا هو الأفضل حتى يزل عنه الماء ولا يستقر عليه الماء. وفي حديث جابر النهي عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها، وهذا يدعى تحريم هذه الأمور وأنها منكرة، لأن الأصل في النهي التحريم، ومن قال التنزيه فلا وجه له ولا دليل له على ذلك. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مساجد القبور، دل ذلك على أن الأمر للتحريم وسد ذرائع الشرك، فإذا بنى عليها اتخاذ القباب والمساجد عليها من وسائل الشرك بها، وسائل تعظيمها التعظيم المنكر والشرك بها والغلو فيها. وإذا كان التجصيص لا يجوز فاتخاذ القباب والمساجد أشد وأقبح وأنكر، وأكد البناء مطلقا فالواجب ترك ذلك، وأن تبقى ضاحية تحت السماء ليس عليها بناء ولا مساجد ولا قباب ولا غير ذلك، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبقي هكذا. وكذلك يحرم الجلوس عليها بمجرد الجلوس، وأما من حمل على التغبط عليها فهذا بعد النجعة، هذا شد تحريما والعياذ بالله. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجلوس عليها مطلقا لما فيه من الامتهان لها والاحتقار وقلة المبالاة، وهكذا حديث جابر هنا ويجلس عليه زاد الترمذي والنسائي والكتابة عليه وزياد أن يزاد عليه غير تراب، هذا أيضا كذلك يمنع الكتابة عليها، لأن يعني الكتابة عليها كانت أسماء فقد يغلى في الاسم وقد يمتهن، إن كان اسم محبوبا قد يغلى فيه، وإن كان اسم مكروها قد يمتهن ويؤذى، فلا وجه لكتابة الأسماء. وأما الزيادة عليه غير تراب فهذا وسيلة إلى رفعه غير المشروع، فلا يزاد عليه غير التراب، بل التراب الكافي وما أخذ من تراب اللحد ينفع في رفعه عن الأرض الله شبه حتى يعلم أنه قبر. وفي حديث جابر النهي عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها، وهذا يدعى تحريم هذه الأمور وأنها منكرة، لأن الأصل في النهي التحريم، ومن قال التنزيه فلا وجه له ولا دليل له على ذلك. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مساجد القبور، دل ذلك على ان الامر للتحريم وسد ذرائع الشرك، فاذا بنى عليها اتخاذ القباب والمساجد عليها من وسائل الشرك بها، وسائل تعظيمها التعظيم المنكر والشرك بها والغلو فيها. واذا كان التجصيص لا يجوز فاتخاذ القباب والمساجد اشد واقبح وانكر، وهكذا البناء مطلقا فالواجب ترك ذلك، وان تبقى ضاحيه تحت السماء ليس عليها بناء ولا مساجد ولا قباب ولا غير ذلك، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبقي هكذا. وكذلك يحرم الجلوس عليها بمجرد الجلوس، واما من حمل على التغبط عليها فهذا بعد النجعة، هذا شد تحريما والعياذ بالله. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجلوس عليها مطلقا لما فيه من الامتهان لها والاحتقار قلة المبالاة، وهكذا حديث جابر هنا ويجلس عليه زاد الترمذي والنسائي والكتابة عليه وزياد أن يزاد عليه غير تراب، هذا أيضا كذلك يمنع الكتابة عليها، لأن يعني الكتابة عليها كانت أسماء فقد يغلى في الاسم وقد ينتهى. إن كان اسم محبوبا قد يقول أثير، إن كان اسم مكروها قد ينتهى ويبذع، فلا وجه لكتابة الأسماء. وأما الزيادة عليه من الإطراب فهذا وسيلة إلى رفعه غير المشروع، فلا يزاد عليه من الإطراب، بل تراب كافي، وما أخذ من تراب اللحد ينفع في رفعه عن الأرض الله شبه حتى يعلم أنه قبر. والله أعلم. نعم. الله أعلم. نعم. 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 أربع صوت. يقطع عليه؟ ما ينبغي، لا. واسيه بيده بس أو بمسحاه ولا يقطع عليه. الأولى عدم الدخول بالنعلين عليه في المقبرة كلها، إلا من حاجة من شدة حر الأرض حارة أو باردة أو شوب، فالأولى لا تدخل بالنعلين عليه، لأن المقبرة مين محل النعال. نعم. نعم. ما في شيء مصائب، ما في شيء، أو علامة أخرى، عود أو حجر خاص أو عظم أو قطعة حديدة صغيرة أو شيء يعني يعلم به، لا لا شيء. نعم. أحسن ما نحكي
الآن، الملاحظ القبور أنها ترتفع أكثر من ذراع، وأولهم لا يعقدون من تراب غير القبر، لكن اسم الميت يحجز.
التراب ينتفش، ينتفش بعد لبسه، ينتفش بيكثر. ينبغي يلاحظ يعني اللي يحضره منكم ألا يرفعوا كثيرا. نعم.
يعني يترك زيادة من تراب القبر الأصلي؟
لا بأس، إذا كان يزيد نحن طيب حتى لا يرفع. نعم.
كثرت
معلومات
وراء
تجيب الاسم
يعرف
قبر. لا كثامن يعني، ما لا يكبر كثامن يعني. لا الغالب، لا الغالب يبقى، وإذا نزل الحمد لله ما يضر. أحوله القبور وعرف أنها مقبرة، أحوله القبور لا يزعل عليه، لأن يعني الرفع وسيلة إلى شر كثير. الحديث قال يا رجل لا تدع صلاة الغسل ولا قبرا مشفى إلا سويته، صلى الله عليه وسلم. حنة لا، ما لها ما لها صلاة في حفظ القبر شيء أبدا، لا حنة ولا غيره. خبر ما لها صلاة، لا هذا شيء طرح كقرآن وهم عنه ولا ولا هم، هذا شيء لا يقاس عليه، تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه، لأن الرسول ما فعل مع أحد ولا الصحابة فعلوا مع أحد. نعم. قصة شقران لما ألقى قطيفة دلة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لا يحتج بهذا، وإن ألقاها اجتهادا منه ولم يفعل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره في مثل هذا، لأن هذا اجتهاد من صحابي ما أراد به إلا خيرا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل أمة كثيرة ولا جعل لهم فراش، لا أهل حد ولا أهل بدر ولا غيرهم. سعد بن معاذ من أشرف الصحابة ومات ولا يجعل له شيء تحتهم، والصديق وعمر وعثمان كذلك وعلي كلهم ما جعل تحتهم شيء. نعم. ما نعرف الهاصل، وما نعرف الهاصل، نجعل لبنة ترفع رأسه قليلا حتى يستوي، ما في شيء، أو تراب. نعم. هذا إذا ما وجد شيء، إذا ما وجد لبن حط أظهر حتى يقيه التراب، مثل ما كان يحمل مكة. نعم. أو ورق أو شيء آخر لما تيسر اللبن. نعم. نعم. إيش؟ إيش؟ الكتابة لا ما تصلح، الكتابة ما تصلح، نبيها عنها لا غلط ولا وسم، حتى وسم سد للباب، نبيها عن كتابة قبر، قال وأن يكتب عليه وسند جيد رواه الترمذي والنسائي والجماعة. نعم.
تعليم بعلامة يعرف بها،
علامة من كتابة ما يقول، ما يروى أنه علم قبر عثمان المظعون
هذا الخط يا شيخ.
نعم.
هذا الخط، هذا الخط يعني مو كتابة.
ها؟
وضع الخط مو كتابة، شبه البوية.
قال تحفرون على بعض الخط، تحفرون حفر قبر عليه خط كذا سهم كذا أو كذا أو على أساس أنها علامة.
ترك على أولى، لأن هذا قد يحط على خطوة على الآخر يحط خطين، الله يحط ثلاثة تعود وسم. نعم الذي ظلنا أن ترك أولى ثم على حجر ولا شيء ولا سهل
الله
يرد زوجي قبر مبني ومجسس. هم قدوة، ما ينبغي سد الباب أحسن.
زوجي قبر مجسس صلى الله عليه وسلم وضع عليه بلاط مبنية، هل يهدم؟
نعم
الأولى هدمه، هدم هذا الجسد.
نعم نعم إزالة الواجب زوجي مجسس أو وضع عليه شيء يعني خلاف المساد كنا كتابات أو الحجر يوزد 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 مع الآخر عليه كتابات حتى لا يفتح الباب. نم علم عليه بحجر علامة. نعم نعم والله ما أعرف له أصل، أو ما أعرف له أصل، تركه أو لا، والله ما أعرف له، هم يقولون يحفظ التراب، ولكن حصبة تكفي هذا، حصبة تكفي، أما الزيادات في الفروش كثيرة، ضبط من هنا ومن هنا ومن هنا، ما أعرف، ما أعرف له أصل، إنما فعل بعض الناس اجتهادا منه، ولا ما أعرف له أصل، تركه أو لا، نعم، نعم، رش ما يحل، تثبيت التراب حتى لا يزول، جعل البطحة فوقه، نعم. نعم ما تذكر شيء البطحاء موجودة في واحد البطحاء العرصة أما الرش ما تذكر فيه قد يكون ورد لكن ما أذكره
البطحاء من كانت خارجة
نعم
البطحاء زائدة عن تراب الخط
لعلها يعني مصلحة يعني تثبيت التراب
رش القبور المطابق
نعم
رش القبور المجعلة
ما أعرف له أصلاً وما أعرف له أصلاً
ما أعرف بعض الأخبار الشيعة
نعم
ما أعرف بها بعض الأخبار عن بعض الصحابة
نعم
ما أعرف بها بعض الأخبار عن بعض الصحابة
والله ما أعرف
الحسبة
ما الوجد زي يجمع بها ما وجد زي منكم يجمعه وذلية نعم ما أعرف شيء
شيخ يحتجون يكون معلمات كثرة وإذا خلوا هذه المقبرة هو إلى قريب ما يعرف لا بد
التنسي ما لزوم سلم على قبور يكفي المقصود الذكرى والمعيرة سلم عليه ويدعو له ويمشي ما لازم قريبا يدعو له في البيت في السجود الحمد لله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بعد هذه أيضا مما يتعلق بالجنائز في حديث حديث الأول حديث عامر بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان المطعون. عثمان المطعون من المهاجرين الأوائل من خيرة السابقين الأولين رضي الله عنه فأتى قبر حاذى عليه ثلاث حثيات بلفظ بيديه احتج به العلماء على شرعية المشاركة في الدفن بالحثر ويستحب المشاركة كما شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن بهذا الحثر فيستحب أن يحثي ثلاث حثيات مع الناس وإن شارك في جميع حتى يتم الدفن فأفضل وأفضل لكن هذا من باب الفسح للآخرين فإذا قد يكون الجمع كثيرا فإذا حذى هذا ثلاث حثيات والآخر ثلاث حثيات تمكن كثير من الناس يشارك أما إذا كان العدد قليلا فإنهم يحتاجون إلى المشاركة. وفي لفظ ذكر الشارع هنا أن رواه البزار أيضا وزاد وأمر أن يرش على قبره بالماء أن يرش قبره بالماء هذا من مرض الرش قبل الماء. سبق ان بعض الاخوه سال عن هذا وقلت له لا ادري ما اعلم شيء ورد في هذا. والشارع ذكر هنا ان البزار زاد في هذه الروايه انه امر برش القبر. هذه الروايه وان كان الشارع لم يتعرض لسندها فهي شاهد في الباب في رش ما يفعله الناس من اشرب الرش عند الحاجه اليه. وقد تكون الارض غير محتاجه اليه، الارض التي قريب منها بحر رطبه فهي غير محتاجه الى الرش. لكن اذا كان التراب شديدا يبوسه شديد الغبار احتاج الى هذا لاطفاء الغبار وتثبيته في الارض. والبزار موسى البزار موجود ولعله قريب ان شاء الله ان يطبع، لان بعض الاخوان انهم سيحققوا للماجستير او الدكتوراه ويمكن ان شاء الله يطبع قريبا. كتاب عظيم جيد بلغني بعض الاخوان انه موجود من عده نسخ ومسند جيد. والحديث الثاني حديث عثمان رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا فرغ من الليل وقف عليه فرغ يحتمل بفتح الراء وضم وفتح الفاء ويحتمل بضم الفاء فرغ اذا فرغ الناس او فرغ هو مع الناس من دفن الميت وقف عليه قال استغفروا لاخيكم وسالوا التثبيت فانه الان يسال. هذا يدل على شرعيه الوقوف على الميت بعد الدفن والدعاء بها بالمغفرة والثبات، وأنا لا ينبغي للمشيع أن ينصرف إلا بعد الفراغ. وقد ثبت في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد جنازة حتى يصلى عليه فله قراط، من شهد حتى فله قراطان. قراط من القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين خرجه الشيخان. وفي رواية البخاري رضي الله رحمه الله ورضي عنه من تبع النبي عليه الصلاة والسلام قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط منه جبل يحل. هذا يبين لنا أن السنة عدم العجلة وأن يبقى مع الجنازة حتى يفرغ من دفنها حتى يستكمل الأجر وحتى يدعو لها بعد الدفن بالمغفرة والثبات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فيقف عليها ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته القول الثابت اللهم ثبته على الحق يكرر هذا ما شاء ما يسر الله. فالوقوف على القبر سنه قبر مسلم اما كافر لا يوقف على قبره كما قال الله جل وعلا ولا يصلي احد على احد مات ابدا ولا تقوم على قبره. فالنهي عن الصلاه على الكافر والنهي عن القيام على قبره يدل على ان المسلم بالعكس انه صلى عليه وان يقام على قبره للدعاء. وكان اسباب هذا قصه عبد الله بن ابي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقام عليه على الدفن فقال عمر يا رسول الله أتقوم عليه وقد فعل كذا وقال كذا انه منافق؟ فقال النبي خير ولو اعلم اني لو زدت على 70 غفر له لزد. يقول هذا حرصا على نفع العباد وتطيب نفوس اقاربه ورجاء يفعل الله بالاستغفار لما اظهره من الاسلام. ولكن الله بين ان الرجل لا خير فيه وأن باطله كفر البواح ولهذا أنزل فيه ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقوم على قبره إنه كفر بالله ورسوله. بين الله عز وجل أن ابن أبي من جملة الكافرين الضالين الذي لا يصلى عليهم ولا يقف على قبورهم بعد الدفن. والحديث الثالث حديث أثر ضمرة بن حبيب شامي المعروف تابعي الثقة معروف قال كانوا يحتمل انه اراد من ادرك من الصحابه يحتمل انه اراد اصحابه من التابعين من الشاميين. وهذا معنى ما قاله احمد انها شاميه قصه وانه يعلم انه من فعل اهل الشام فقط. فهو الوقوف على الميت بعد دفنه وانصراف الناس عنه يقف عنده من راسه ويقال له اذكر الله قل لا اله الا الله ربي الله اسلام ديني ومحمد النبي. هذا يسمى التلقين وفعله جماعة من الشاميين وهم المراد قول إن كانوا يعني من أدرك من تابع الشام. وأما الجمهور من أهل العلم على خلاف هذا ولم يحفظ عنهم أنهم فعلوا لا من الصحابة ولا من غيرهم. وأحتجوا أيضا بحديث أبي أمامة ذكره المؤلف من الطبراني أبي أمامة من أخذ مطول قال إذا مات لأحدكم فليقول يا فلان ابن فلان، فانه ينتبه ولا يكلم يقول يا فلان ابن فلانه يدخل الامه. اذكر ما خرجت من دون شهاده لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، وان اخرج بالله ربا وفي الاسلام دينا ومحمد رسولا والقران اماما، فانه ارشدنا بعدما ينتبه ارشدنا ثم يقال هذا الكلام. وهذا الحديث اختلف الناس فيه، ذكر الشارع عن الحافظ انه قال ان اسناده صالح وانه قواه وثيابه احيانه، فذكر صاحب منار انه موضوع، وذكر الهيثم في مجمع الزوائد ان فيه رجالا لم يعرفهم، والاظهر والله اعلم ان هذا الحديث غير صحيح وانه من الموضوعات كما قال صاحب منار وغيره من اهل العلم، وليس بسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة فعله، فكان بدعة لا يجوز فعلها، ولأن الميت بميته قد ختم على عمله وانقطع عمله، فلا يمكن استدراك التثبت بعد الموت، إنما العمدة على ما كان قبل ذلك، فإن كان موفقا مثبتا بالحياة أجاب جوابا صحيحا، مثل ما في الحديث الصحيح حديث أسماء بنت أبي بكر أن الناس يفتون في قبورهم فيقول المؤمن حين يسأل الله ربي والإسلام ومحمد النبي، ويقال أهلم قد علمنا إن كنت لا مؤمنا، ويسأل له في قبره مد بصره وافتح له باب الجنة يأتي من روحها وطيبها ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. والكافر والمنافق بكلام ذلك إذا قيل من ربك قال ها لا أدري سمعت الناس يقول شرك قلت، وهكذا يقول عندما يسأل عن دينه وعن نبيه. قال فيضرب بمرزبة بالحديد فيصف صيحة تسمع كل شيء إلى الإنسان ولا سمع الإنسان صيحة في ذلك الثقلين، فهذا يدل على أنه يمتحن عما كان عليه قبل الموت، وأن التقييد لا وجه له هنا، التقييد لا وجه له ولا ينتفع به، لأنه إنما يعتبر في حقه ما كان عليه في حياته من إسلام وإيمان وتقوى أو ضد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم سم. هذا هو الأظهر. نعم عبد الله بن أبي سلمة المنافق المعروف فيه النبي صلى الله عليه يرجو أن الله ينفع بذلك، ولم يعلم كفره فرجع له ذلك وكساه قميصا بعد الموت، حتى أخبر الله أنزل الله في حقه ولا صلي على حبيبه ولا أبدا ولا ترى على قدر. نعم فعلم بهذا أن من عرف نفاقه لا يصلى عليه كم كان. نعم استغفر
رحمه الله بالنسبة للميت كم يستغفر؟
ما ورد فيه لا أخبر. نعم يدعو له ما في السر. نعم
الوقوف على القبر بسم الله كيف مدة مدة
ما في ما في السر في حديث عمرو بن العاص اللي رواه مسلم لما قال لأصحابه جفرت من دفني فقفوا عند قبري قدرتها الجزور استملحوها حتى استانس بهم وانظر ماذا اراجع بهم صلى ربي، ان هذا قاله باجتهاد رضي الله عنه يبقون عند بعض الوقت، ولكن لا نعلم بهذا اصلا في الشرع الا ما بينه النبي من الوقوف والدعاء.
نقل الشيخ النووي عن الشافعي استحباب
قراءه
القران بعد
الدفن، هذا لا اصل. نعم لا والشافعي هذا ليس بشيء. نعم وكل واحد يخرج بقوله ويترك الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه والنسائي وغيرهم، كل واحد مع جلالته وعلمه العظيم وفضله له اخطاء واغلاط منهم، فيؤخذ من قوله ما وافق الشرع المطهر ويترك من قوله ما خالف ذلك كغيره من العلماء.
ثقة عند الجميع يقول في التقريب صدوق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عمر وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. وعن أنس رضي الله عنه
لقد ذكر المؤلف هنا حديث متفرق وفرقة المعنى وكلها لا تعلق بالجنائز، فإن أحكام الجنائز متعددة ومتنوعة، ومما يتعلق بها زيارة القبور، فإن هذا بعد الموت هو الدفن، هذا من الأحكام التي تتعلق بالأموات والجنائز بعد الدفن. إن السنة زيارة القبور لما ثبت في الحديث المذكور حديث هريرة رضي الله عنه من حطيب الأسلمي النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها ذكر الآخرة وذكر الموت وتذكر زهد في الدنيا. الحديث جمع بين الناس والمنسوخ، ذكر الناس فزوروها والمنسوخ هو النهي عن زيارة القبور، ودل ذلك على أن الشرع استقر على زيارتها وشرعية ذلك لما فيها من المصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها أولا لأن الناس كانوا حديث عاتم بالغلو في الأموات، تعظيم أهل القبور ودعائهم وضراعة إليهم ونحو ذلك، فكان من حكمة الله سبحانه أن نهى عن زيارة القبور سابقا لأنهم حدثاء عاتم بالشرك والكفر والتعلق بالأموات، فنهوا عن زيارتها حتى تنقطع تلك العلق وتلك الروابط بينهم وبين الأموات جهة الغلو، ويعلموا أنهم لا يملكون شيئا ولا ينفعون من يتعلق بهم. فلما استقر هذا في قلوبهم وأن العبادة لله وحده وأنه سبحانه وتعالى ينبغي أن يدعى ويسأل، وأن الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، شرع الله الزيارة بعد ذلك لما فيها من الخير ولزوال المحذور. فعلى عرف الناس التوحيد وعرفوا الحق وعرفوا شأن الأموات وأنهم فقراء إلى ربهم وأنهم في حاجة إلى دعاء الأحياء لهم واستغفارهم لهم، فليس من شأنهم أن يتعلق عليهم. فشرع الله الزيارة لمصالح فيها من ذكر الآخرة ذكر الموت ذكر الجنة والنار ذكر عذاب القبر إلى غير ذلك، فصارت هذه المصالح راجحة على مصلحة النهي. فلهذا جاءت أحاديث الشرع بشرع الزيارة ونبذ إليها بما فيها من مصالح من تذكير الآخرة تذكير الموت زود في الدنيا وغير ذلك. قدم حديث أبي هريرة ذكر من ذكر هذه من لذات الموت، وفي بعض الروايات فإنه ذكر عند قليل كثرة ولا عند كثير إلا قللة ولا عند ضيق إلا وسعة ولا عند سعة إلا ضيقها، فإن ذكر الموت ذكر الآخرة يزهد في الدنيا بلا شك ويجعل المال القليل كثيرا، لأنه يقول لا أدري هل آكله أو ما آكله، هل أنفقه أو ما أنفقه، ويراه كثيرا بتقريبه الأجل وكثير يكون قليل، وكأنه يقول ما له قيمة حينئذ، ما أدري ماذا آكل منه فلا أهمية له. والحديث الثاني حديث ثم ينبغي يعلم أن هذه الزيارة هي الشرعية، زيارة في الآخرة مثل الموت في الدنيا، وفيها الدعاء للأموات والإحسان إليهم ورحمتهم، هذه الزيارة الشرعية كما يأتي كان يعلم أصحابه إلى القرى يقول والسلام على الآخر، فهي في الحقيقة إحسان للأموات ودعاء لهم وترحم عليهم مع ما فيها من ذكر الآخرة وذكر الموت في الدنيا
وهناك زيارة بدعية أحدثها عباد القبور وأهل الغرور والجهلة وصاروا فيها إلى ما كان عليه المشركون الأولون، وهي الأمور التي حجرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الزيارة أولا خوفا منها، وهي الزيارة البدعية يزورونها لقصد دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والتمسك بقبورهم وقراءة عند قبورهم والصلاة عندها، هذه بدعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الإغاثة عبد الله بحثا جيدا في هذا، وبين أن الزيارة التي عليها الناس اليوم لها البدع ضد ما عليه الرسول وأصحابه وضد ما جاءت السنة، فقد عاكسوا القضية ونابلوا القضية، فكأنه أمروا بنفسه ما يخالف شرع الله عز وجل، فصاروا يزورونها لدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم المدد وجلوس عند قبورهم للدعاء والصلاة عندها أو تشهد بترابها أو ما أشبه ذلك، وهذا من المنكر وهو كلام ما جاءت به الشريعة، فدعاء الأموات واستغاثة بالأموات وطلب المدد منهم كفر وضلال، وجلوس عندهم للصلاة عند قبور يرى أن الصلاة عندها أفضل بدعة، وهكذا جلوس عندها للدعاء والقراءة بدعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فلا تتخذوا مساجد لا بالصلاة عندها ولا بالقراءة عندها ولا بالدعاء عندها والجلوس عندها، ولكن يسلموا عليهم ويدعو لهم وينصرف. نعم. والحديث الثاني حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، هذا المعنى جاء في عدة أحاديث وسند عند الترمذي جيد، وابن حبان أيضا رواه أيضا أهل السنن عن ابن عباس، وجاء الحديث حسان بن ثابت في نهي عن زائرات القبور للنساء، فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على النهي عن زائرات القبور للنساء وأن الزيارة خاصة بالرجال، وجاء في بعض روايات ابن عطية أنه نهوا عن زيارة القبور ومشهور فيها النهي عن اتباع الجنائز، فهذا كله يدل على أن الزيارة غير مشروعة للنساء ولكنها من شأن الرجال، قال بعضهم: ولعل ذلك لأنهن قليلة الصبر كثيرة الجزع، فلو شرع لهن الزيارة لا ظهر منهن ما لا ينبغي من الجزع إلى القبور وقلة الصبر والنياحة ونحو ذلك، فمن حكمة الله أن منعهن ذلك حتى لا يقع هذا الشر هذا الشر. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر، قال: اتق الله واصبري، قالت: اليك عني فانك لن تصدق في مصيبتي، فاعرض عنها وبلغت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت اليه واعتذرت اليه الى بيته، فعرفت يا رسول الله، فقال: انما الصبر عند الصدره الاولى، بين عليه الصلاه والسلام ان الواجب عند وجود المصيبه الصبر والثبات وعدم الكلام او الفعل الذي لا ينبغي. وأما هل عاجل قال كنت ماذا أقول في القبور؟ فأقول يا الله السلام عليه الآخر، هذا والله أعلم كان قبل النهي، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لها عن زيارة القبور ثم أذن الزيارة مطلقا، ثم جاءت الأدلة دالت على النهي عن زيارة أهل النساء، فلعل هذا اللي قال في عاجل ثم ماذا أقول حين كان منه عاما، فلما جاء التخصيص لهن بالمنع منعنا من ذلك، ولم يكن لهن زيارة بعد ذلك لهذه الحديث الصريحة في المقام. هذه عائشة محتمل، والمحتمل لا يتعارض به النصوص صريحة، ثم قاعدة أنه خاص يقضي على العام، هذه شرعية الزيارة عامة وهذا خاص، فيدل على تخصيصهن بالمنع وأن الزيارة التي شرعها الله للرجال خاصة. والحديث الثاني حديث أبي سعيد من لعن النائحة والمستمعة، هذا يدل على أنها من الكبائر، لا يجوز النوح والاستماع للنوح لما فيه من الشر والجزع قلة الصبر وإيذاء الميت، فلا يجوز أن يسأل به بعض الضعف، وفي تقوى عن المعطية النبي عليه الصلاة والسلام أنها قال هل علينا أصلا لنا نوح يعني في البيعة متفق عليه، هذا يدل على تحليل النياحة وأنه مما أخذ عليه في البيعة ألا ينحكم وما ذاكرا لأنهن اعتدن هذا ويقل صبرهن عن ذلك ولهذا جاء بعض الروايات انها قالت فما وافى منهن منا الا فلانه وفلان، يعني اغلبهن لم يفي لاعتيادهن النياحه وقله صبرهن. وفي حديث ابي ذلك الاشعري النبي عليه الصلاه والسلام قال ارفعوا في امتنا الجاهليه لا يتركونهن الظهر بالاحساب والطعن في الانساب والاستقاموا بالنجوم والنياح، فهي من خصال الجاهليه التي قل يتركها الناس لكثره الدواعي اليها من مجامله ومن محبه ومن غير ذلك. قال والنائحه اذا لم تكن قبل موتها تقاوم يوم القيامه وعليها سجدان من قطران ودرع من جرم. هذا يؤيد هذه اللعن وان هذا منها كبائر، لان وعيد كبير في من مات على النياحه نسال الله العافيه. وفيه حديث ابي مالك النهي عن طعن الانساب واستقبال النجوم والذخر بالاحساب، وان هذه كلها من صفات الجاهليه التي يجب تجنبها والحذر منها، وان اقوالهم مذمومه الا ما اقره الشرع. والحديث الرابع حديث ابن عمر وابن صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة حديث الخامس فيه النهي عن النياحه وان الميت يعذب بنياحه اهله عليه، فدل ذلك على ان ينبغي المؤمن والمؤمنة أن يحذر هذا الشيء وأن لا ينحن، فإن هذا يسبب شرا على قريبهن الميت أو صديقهن. فالحاصل أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه، أما كيفية التعذيب فالله أعلم. قد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يوبخ أنت كذا أنت كذا أنت كذا، كما جاء في ذلك أبي موسى الأشعري فإنه أغشي عليه ذات يوم فلاح بعض أهله، فلما أفاق قال ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا أنت كذا. وحديث أنا بريء من الصارقة والحالقة والساقة فأصبر أبو موسى. فالصارقة من ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والساقة تشق ثوبها عند المصيبة. هذا كله من الحرمات الكبيرة يجب الحذر منها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذنب إذا تبرأ منه صلى الله عليه وسلم ربع نافل من كبيرة وأنا بريء. مشهور عند العلماء ان كبيره ما جاء فيه اللعنه والوعيد بالنار او الغضب او في حد في الدنيا، قال لكن الحق بعض اهل العلم ما في براءه انا بريء من كذا او ما في الايمان. وبكل حال هو منكر ومحرم يجب الحذر منه مطلقا سواء سمي كبيره او سمي كبيره، ثم نهى الله عنه ورسوله يجب اجتنابه. لكن اذا كان ما فيه ما يدل على انه من الكبائر صار اجتنابه اوكد والحذر منه اعظم. ثم فيه تنفيذ من النياح اذا كان المقصود محبته والتعسر على فقده، فكيف ترضى ان تعمل شيئا يضره وهو حبيبه؟ هذا ما ينفذ عن النياحه عليه. اذا علم القريب والصديق ان نياحته تضر قريبه وصديقه كان هذا ما ينفذه وما يسبب بعده عن هذا الذنب لئلا يضر قريبه وصديقه من حيث يرى انه محسن في نياحه عليه.
الله ما وردنا يدل عنه.
عندنا اللي
فاطر يقول صلى صالح ارفع صوتك عن الصلاه. هنا مراد الصلاه هنا ما يقول النقطه هنا. هذا الناس الحين
احسن الله اليك الصلاه على الجنازه في المقبره.
ما فيها صلاه. اذا ما صلى على القبر صلى على الجنازه. صلى الله عليه
وسلم.
نعم هذا شيء خاص هذا شيء خاص الله اعلم خاص مستفيد من قول الجواز
ما ورد ما يدل
على العلم حمل على انه اذا كان من عادتهم ولم ينهاهم ولم يصلهم بالقلب. بعضهم حمل على انه اذا اوصى بالنياحه عذب، ولكن كل هذا لا ورد عليه. فالصواب اطلاق الحديث كما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا اعدل واحسن سبحانه وتعالى. نعم
ما له وجه هذا الثقيل.
نعم
اقول ما ورد ما يدل عليه الثقيل.
ما هو ثقيل يعني
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء.
أما بعد، هذه الأحاديث هي بقية أحاديث كتاب الجنائز، وقد جمع فيه المؤلف رحمه الله أحاديث كثيرة مناسبة ومفيدة في المقام، فجزاه الله خيرا ورحمه. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن إحدى بناته ورأى عينيه تدمعان. هذا يدل على أنه لا بأس بالبكاء ولا حرج في ذلك. وجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أنه لا بأس بالبكاء، وإنما الممنوع النياح. وما جاء من النهي عن البكاء فمراد به النياح، لأن يعني البكاء يطلق على النوح، رفع الصوت يطلق على دم العين مشترك. فما جاء من النهي فالمراد به ما يتعلق بالنياح، وما جاء من الإباحة فالمراد به ما يتعلق بدم العين وحزن القلب. هذا هو الجائز. ما ثبت صحيح كما تقدم قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته وعندها صبي في الموت، فلما رآه صلى الله عليه وسلم نفسه تقعقع أو تقلقل كما في الرواية الأخرى، دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال له بعضهم معه، وكان معه سعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف وجماعة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، يعني دمع العين رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وكانت ابنته بعثت إليه وأخبرته أن ولدها في الموت وطلبت من يأتي. قال الرسول للرسول: قل لها تصبر وتحتسب، فإن الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء له بأجل مسمى. فردت عليه الرسول وأقسمت عليه لا يحضر عليه الصلاة والسلام، فأجابها. كان لطيف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فقام إليها ومعه جماعة من الصحابة، فقدموا إليه الصبي وهو في الموت، فلما رأى حاله بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه. فقيل له في هذا، فقال: إنها رحمة، وإنما رحم الله من عباده الرحمة. في هذا ما يحسن أن يقال لمن حضره الأجل لأصحابه أو لمن مات قريبهم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ويوصى بالصبر والاحتساب كما فعل النبي مع بنته. في هذا أن أنس رآه عند ذكر بنته وعيناه تدمعان. وهذه البنت قيل إنها أم كلثوم، ويحتمل أنها زينب. أما رقية فكان حين دفنها في بدر، عليه الصلاة والسلام، وتخلى من أجلها عثمان. أما هذه التي حضرها فيحتمل أنها أم كلثوم، ويحتمل أنها زينب امرأة بالعاص. وفيهما الدلالة ما تقدم من جواز البكاء وأنه لا حرج فيه، وإنما النهي عن النياحة كما تقدم. والحديث الثاني حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدمعوا الا ان تضطروا. رواه ابن ماجه واصبح في مسلم، لكن بلا زجر ان يقرر من الليل حتى يصلى عليه. حديث جابر هذا عند ابن ماجه ضعيف، فانه اخرجه ابن ماجه من طريق ابراهيم بن يزيد الروزي المكي عن عطاء عن جابر، وابراهيم هذا عندهم ليس بشيء ساقط، مفروض الحديث متهم بالكذب. الحديث هذا ضعيف، رواية الماجة ضعيفة لا يعول عليها. أما رواية مسلم فقد رواه مسلم رحمه الله في أولها أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام وذكر رجلا من أصحابه قبض ودفن وكفن في كفن غير طائل فقال عليه الصلاة والسلام فزجر عليه الصلاة أن يقبر الرجل حتى يصلى عليه، وفي لفظ حتى يصلي عليه، وربطه بعضهم كسلان حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له لا يموتن أحد منكم وأنا بين أظهركم إلا آذنتموني حتى أصلي عليه فإن صلاتي عليه رحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا مكسور حتى يصلي عليه، وهكذا ضبطه الحافظ رحمه الله المؤلف، وضبطه آخر بذات اللام حتى يصلي عليه، حتى يصلي عليه المسلمون ولا يستعجل في دفنه في الليل، لأن قد يموت أثناء الليل فلا يصلي عليه إلا قليل من الناس، فالأولى أن يؤخر حتى يصلي عليه المسلمون الفجر لما في صلاة كثرة عليه من الخير والدعاء الكثير. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه أربعون رجلا لا يشفع الله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وسبق أن ذكرت لكم أيضا حديث رواه مسلم الصحيح عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعه الله إلا شفعهم الله فيه. الحاصل أن كثرة المصلين أمر نافع للميت لما فيه من الدعاء له، فإذا تيسر أنه يؤخر حتى يصلي عليه الجم الغفير فهذا هو الأفضل، ولهذا زجر يصلي عليه حتى يقرأ بالله حتى يصلي عليه حتى يصلي عليه لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله دعاء المسلمين وشفاعته، إلا في زاد مسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك هكذا. وكان ينبغي المؤلف أن يذكرها هنا، حذفها المؤلف وكأنه سهو، وإذا فذكرها مناسب لأن مسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فإذا اضطر فلا بأس أن يجتنبه ليلا وإن لم يؤخره إلى أن يصلي المسلم إذا صلى عليه واحد أو أكثر كفى، لأن تأخيره إلى أن يصلي عليه المسلمون أولى وأفضل. وقوله حتى يصلي عليه ظاهر بأنه إذا كان يصلي عليه فلا زجر، وإنما الزجر أن يؤذن ليلا بدون صلاة عليه، أو يكفن في كفن غير كافي، ولهذا قال بعده في رواية مسلم إذا كفن أحد وخاف فليحسن كفنه. فالحاصل أن مجموع الأحاديث تفيد أنه أن الأفضل أن يؤخر الصلاة عليه إذا كان تأخيرها أكمل في تكفينه والصلاة عليه، فإن اضطر إلى عدم ذلك فلا بأس كأن يكون خائفا لا يستطيع البقاء أو يخشى لكن الميت أو ما أشبه ذلك مما تدعو الضرورة إلى المبادرة به ودفنه في الليل وعدم انتظار جماعة الفجر. أما إذا دفن إذا مات في أول الليل وأمكن يصلى عليه المغرب أو العشاء فلا كراهة لأنها الصلاة حصلة عليه. ومما يدل على هذا ما رواه مسلم الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات نرى فيهن أنا مصلي فيهن وأنا أقرأ فيهن موتانا منها وهي تضيف الشمس غرب حتى تغيب، قدم لكم في باب المواقيت. فهذا يدل على أن إذا غابت زال النهي، وأن الصلاة عليه بعد الغروب والدفن بعد الغروب لا حرج فيه ولا كراهة فيه، وإنما الكراهة أن يدفن عند الغروب أو يصلى عليه عند الغروب. وبهذا يعلم أن ما في حديث جابر بن رواه ابن ماجه ضعيف ومنكر، وأن قول النبي فجر يقبل حتى يصلى عليه أن المراد يكون يصلى عليه من دون صلاة، من دون يكون يدفن ليلا من دون صلاة عليه أو من دون كفن كافي، هذا هو محل النهي. فإذا حصلت الصلاة عليه وكفن المناسب فلا كراهة في ذلك. وقد دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ودفن الصديق ليلا، وعمر ليلا، وعثمان ليلا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. والحديث الثالث حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب الهاشمي ابن أخي علي، فإن أولاد أبي طالب المشهور 4 مسلمين 4 طالب وعقيل وجعفر وعلي، أصابهم علي ثم يليه جعفر ثم يليه عقيل ثم طالب، أسلم 3 وبقي طالب على دين قومه ومتى على دين